موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم الذي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه وأمرنا باتباعه، وما ترك من سوء وشر إلا ونهانا عنه وأمرنا باجتنابه. أما بعد، فقد من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الحمد لله الذي تعهد ببعث على كل رأس 100 عام مجدد لهذه الأمة أمر دينها، ويزول عنها غبار الخرافة والتقليد والانكفاء والانكسار والضعف والذل والمهانة. الحمد لله الذي حبانا بهذا الدين الذي متنت جوانبه، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بحفظه، وهذه منة عظيمة اختصنا الله سبحانه وتعالى بها من بين باقي الشرائع التي لم يتعهد الله بحفظها، وإنما أوكل حفظها لأرباب العلم فيها ففرطوا وقصروا وتقاعسوا، فضاعت الديانات، ضاعت الشرائع وضاعت العقائد. لكن الله سبحانه وتعالى أسبغ على هذه الأمة المحمدية بحفظ كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، بأن هيأ لها الأفذاذ من الرجال والفحول، فاختصت الأمة بحفظ السنة بخصيصة فاقت الأمم. أيها الإخوة الكرام، فإن منهج حفظ السنة لم يتكرر في التاريخ، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. إن حفظ الأمة بالإسناد، ما في أمة من الأمم التي تعيش على وجه الدنيا اليوم لها إسناد إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما من خبر يروى في التاريخ ولا في الأمم بإسناد، ما من خبر إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رفعة شأن الأمة، فكما قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه: الإسناد تكريمة الله لهذه الأمة. وقال: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الحمد لله الذي منه، وأرباب الشيعة الذين انقطع عنهم الخير وانقطع عنهم الإسناد يعترفون، وأرباب النصرانية كذلك وأرباب اليهودية كذلك، فقد أفلسوا من الإسناد، وليس لأقوالهم مرجع ولا سند يصحح فيه أحاديثهم، فاختلقوا، قالوا: كنا نستمع فإذا رأينا شيئا يعجبنا جعلنا ذلك دينا. أما أهل السنة أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بذم الهوى ودفع الهوى، فينقلون ما لهم وما عليهم، فربما ينقلون أمورا هي في الظاهر عليهم، أي يعني ليس عليهم في خلاف دينهم المقصود، لا، إنما ينقلون أمورا ربما لا يرونها أو ربما لا يستطيعون تفسيرها وتأويلها، وإنما إنصافهم في نقل الخبر جعلهم ينقلونها. وهذه أيضا أخرى منا عظيمة جدا. أول يوم إن شاء الله مشيئة الله نبدأ فيه عن مستقبل الإسلام، اطمئنوا أيها الإخوة الكرام لمستقبل دينكم، ليس للنصوص التي جاءت في الوحيين، لا، هذا جزء من طمأنينة قلوبنا بأن هذا الدين له مستقبل عظيم، وله المستقبل، بل كل المستقبل لهذا الدين أيها الإخوة الكرام. ولكن من الوقائع التي نعيشها على الأرض التي تدل على أن المستقبل كله للإسلام أيها الإخوة الكرام، فمهما حاول الأعداء من اصطناع الأحداث من أجل محاربة الدين وجر الدين إلى معركة غير مستعد لها، أحداث سبتمبر 11 سبتمبر وأحداث فرنسا الأخيرة كلها أحداث مصطنعة، حتى لو اصطنعوها لجر أرجلنا لها، حتى لو فعلوا ما فعلوا، فلن يستطيعوا أن يقلعوا هذا الدين أيها الإخوة الكرام، لأن هذا دين الفطرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ أيها الإخوة الكرام اليوم بمستقبل الإسلام، بالنصوص التي جاءت تبشر بأن الغلبة لهذا الدين، وبالوقائع التي نعيشها أيها الإخوة الكرام التي تقول أيضا أن الغلبة والمستقبل لهذا الإسلام العظيم المبارك. رب قال نقول: هل استنفذ الإسلام أغراضه وجاء العقل والعلم والتكنولوجيا، حلت مكان الإسلام؟ إلى من نتحاكم في هذه القضية؟ ممكن قال يقول: الآن العلم والآن العقل حل محل فرضية وجود دين. أمريكا نموذج، بريطانيا نموذج، أكبر آخر إمبراطوريتين حكموا الأرض أيها الإخوة الكرام. حتى نرى العقل والعلم والتكنولوجيا والتقدم العلمي الرهيب الذي وصلوا إليه، هل حل مشاكل البشرية أم وقف عاجزا وأحدث مشكلات كبرى لم تكن في خاطر البشرية؟ إن نظرة واحدة إلى أمريكا وبريطانيا. لماذا نخص أمريكا وبريطانيا؟ لأن أمريكا تشعر بأنها هبل هذا الزمان، وأنها رأس العلم ورأس الحضارة، وكثير من أربابها ألف كتب، منهم من ألف كتاب اسمه نهاية التاريخ، يعني التاريخ انتهى عند أمريكا وانتهى خلاص، ومنهم من ألف كتاب اسمه الزمن ملك لأمريكا، ومنهم من ألف كتاب اسمه انتصرت التكنولوجيا، إلى آخر ذلك من الغطرسة التي دفعتهم لقول مثل هذه الكلمات أيها الإخوة الكرام. وبريطانيا لغاية الآن مش راضة تنضم لدول الجنجل، مش راضة تنضم لليورو. بريطانيا مش مضمومة لليورو، جنيه استرليني، مش مضمومة لدول الجنجل. إذا أخذت فيزة الجنجل تدخل على كل دول أوروبا إلا بريطانيا. بريطانيا بدها فيزا العالة. ما زالت تعيش وهم بريطانيا العظمى لغاية اللحظة. بريطانيا لغاية اللحظة بتعيش وهم بريطانيا العظمى، مش راضي لا تنضم للفيزا الموحدة ولا للعملة الموحدة لغاية اللحظة اللي احنا عايشينها الآن. وما زالت في خطاباتها وفي ترويسة صحفها بريطانيا العظمى. ما في شيء اسمه بريطانيا العظمى الآن. توني بلير رئيس الوزراء السابق لبريطانيا ذيل وكلب حقير لأمريكا وللأمم المتحدة، وهذا مشهود، فهو مبعوث أمم المتحدة لغزة، فقط هذه الجزئية اللي أعطوا إياها، وهو ذيل حقير والكل العالم يعلم أنه أصبح ذيل حقير، وبريطانيا صارت ذيل أمريكا وهذا مشهود. سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم وفي القوى معروفة. فقد أمريكا اليوم كانت مستعمرة بريطانية بالأمس، أمريكا كانت مستعمرة بريطانية بالأمس. روسيا خرتشوف في خمسينيات القرن الماضي أخذ الفيتو بالحذاء في مجلس الأمن، والآن مش قادر يدفع رواتب الموظفين. دولة اشتراكية انهارت وتبعثرت، مش قادر يدفع رواتب الجنود تبعينه، وتفككت حينما دخلت أفغانستان، وتواجه مشاكل كبرى مع أوكرانيا، إلى آخر ذلك من السقوط الذي جعل الاتحاد السوفيتي يصبح روسيا فقط، وما أصبح له قوة إلا على بقعة صغيرة. وأمريكا بدأت تتهلهل، بدأت تتفكك، والدور القادم لا محالة وحتما للإسلام أيها الإخوة الكرام، الذي يحمل بين ثناياه مبررات وجوده وهيمنته وسيطرته على الأديان. شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون دين الإسلام، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام مهيمن على الكتب السماوية، مهيمن. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حينما رأى صحيفة من صحف التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أنتم متحيرون تبحثون عن الحق في صحف التوراة، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى ابن عمران بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني. إن الدين لم يستنفذ أغراضه، بل حاجة الناس إلى الدين اليوم كحاجتهم وأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الإسلام لم يأتي بعقيدة ولم يخاطب الروح فقط، بل هي عقيدة وشريعة. رحم الله الأستاذ محمد قطب، ألف كتابا حقيقا عزيزا في بابه، اسمه لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. ليست عقيدة فقط لا إله إلا الله، بل عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. الشطر الأول لا إله إلا الله، الشطر الثاني محمد رسول الله، التشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الدولة وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الاجتماع وعلى مستوى السلم وعلى مستوى الحرب وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الجماعات أيها الإخوة الكرام. نظام تشريعي اقتصادي اجتماعي جنائي قانوني يكفل الحق للفرد وللمجتمع وللمرأة وللرجل وحتى ضبط فيه التعامل مع العدو، وحتى كان فيه أيها الإخوة الكرام هذا التنظيم العظيم الكبير كان فيه تنظيم علاقتك مع أعدائك ومع أصدقائك ومع كل الناس الذين يتواجدون في دولتك. فالإسلام استوعب الجميع أيها الإخوة الكرام. ثم لما كانت الدولة في المدينة كان فيها أربع أصناف من الأعداء ضمن دولة الإسلام. اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى: قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الله ذكر ثلاثة، والرابع مين؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض غير المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى عطفهم على المنافقين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة واليهود، أربعة، هذول أربع أعداء كانوا عايشين تحت ظل الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ما كانت المدينة أيها الإخوة الكرام في راحة وفي طمأنينة وفي رفاهية وفي سكينة، بل كان فيها أعداء داخليين بالإضافة للأعداء الخارجيين المعاهدين والمحاربين. ومع ذلك كانت هناك ضوابط في التعامل مع الكل. صحيح المنافق كان يبطن الكفر ويظهر الإيمان، والنبي أعلم الناس بذلك، وحذيفة صاحب الديوان يعلم ذلك، والله سبحانه وتعالى حينما مات عبد الله ابن أبي، عمر رضي الله عنه جذب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصلي على ابن أبي، فقال دعنا منك يا ابن الخطاب. الرسول عارف، مش إنه عمر عارف والرسول مش عارف، لا عارف، لكن كان هناك ضوابط أيها الإخوة الكرام في التعامل حتى مع المنافقين اللي بيحفر من تحتك، كان هناك ضوابط. عبد الله ابن أبي ابن سلول، الابن مش الأب، فقال يا رسول الله إن كنت تريد قتل والدي فمرني بقتله، فمرني أنا أقتله. ولما عادوا من غزوة تبوك، عبد الله الولد وقف على باب المدينة، قال لأبيه والله لن تدخلها حتى يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولد بيقول لأبوه والله لن تدخل المدينة حتى يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي يمنعه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل قبل أبي، والرسول سمح للولد يدخل أبوه إلى المدينة المنورة. الكل كان يعرف، ما أحد كان يجهل، ما في حدا كان يجهل المنافقين، فإن لهم صفات معلومة. ورحم الله ابن القيم الذي قال لقد كاد القرآن المدني أن يكون كله في المنافقين، كاد القرآن المدني أن يكون كله في المنافقين، لكن أيضا كانت هناك ضوابط. إن للإسلام أيها الإخوة الكرام بعد نظر في التعامل مع جميع الطوائف التي كانت موجودة، اللي في قلوبهم مرض كانوا موجودين، والمرجفون كانوا موجودين، والمنافقين كانوا موجودين، واليهود كانوا موجودين. والنبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله له وبتوجيه الله له أقام الدعائم التي ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نتعلم منها من أجل أن نسير في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان الله قادر يصف للمنافقين روح في الليل أو في النار يذبحهم، لأنها كانت له شوكة في المدينة ينتهي منهم، لكن ما فعل ذلك. ممكن واحد يقول هل هذا مبرر لسكوتنا عن المنافقين؟ هذه مسألة أخرى إن شاء الله لعلنا نناقشها فيما بعد، لكن أنا أردت أن أقول أيها الإخوة الكرام أن الإسلام له نظرة أيها الإخوة الكرام في التعامل. أتريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ شوفوا هذه سد الذريعة في هذا الباب، لماذا نهجه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يشاع بين الأمم أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون ذلك سبب في انكماش دائرة الإسلام من الانتشار. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء ليريق دماء الناس أيها الإخوة الكرام، بل جاء رحمة لهم أيها الأحبة، والقتال آخر الخيارات، ولا يجوز أن نلجأ إليه إلا في الخيار الأخير. وهذا عمر بن عبد العزيز حينما أرسل قتيبة بن مسلم الباهلي إلى سمرقند ليفتحها أخطأ في المسألة فغزا القوم دون أن ينذرهم، فجاء راهب من أهل سمرقند يشكو عمر بن عبد العزيز أن قتيبة بن مسلم دخل سمرقند دون أن ينذرهم 3 أيام، فبعث عمر بن عبد العزيز جميع بن حاضر الباجلي، قال له إن كان ما يقول هذا الراهب حق فمر قتيبة وجيشه أن يخرجوا من البلد وينذرونهم 3 أيام ثم يدخلوا عليهم. فالراهب بسمع، الراهب قطع 6000 كيلو من سمرقند للمدينة، 6000 كيلو قطعها الراهب، وبده يرجع 6000 كيلو، يعني 6 أشهر جاي و6 أشهر رايح، يعني بكون الولد انولد الجيش المسلم بكون اتجوز وخلف ولد وصار عمر الولد 3 أشهر قبل ما يصل قتيبة بن مسلم، قبل ما يصل جميع بن حاضر الباجلي القاضي اللي بده يقضي في القضية. فقال إذا كان هذا حكمكم فهذا حكم رحمة، وهذا حكم عدالة ولا نستطيع أن نقاتلكم. وأقر لقتيبة ابن مسلم بدخوله ونشره للإسلام، لكن نحن نقول أن الإسلام أول شيء أمرهم بالدعوة للإسلام، فإن أبوا فيدفعوا الجزية. نحن نحميكم، إحنا بنحميكم وإحنا بندخل بندعو إلى الإسلام دون إكراه. وكثير من البلاد أيها الأخوة الكرام ما أريق فيها دم حينما فتحت، وعلى رأسها المدينة ومك. ألم تفتح المدينة بلا قتال؟ بلى، فقد فتحها مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، فتحوا المدينة دون أن يريقوا دم. ألم تفتح مكة كذلك بلا قتال؟ كذلك فتحت بلا قتال، وكان على رأس الجيش النبي صلى الله عليه وسلم وما أريق فيها دم. ألم تفتح معظم بلاد آسيا كذلك بلا قتال؟ ليس الغاية إراقة الدماء، بل الغاية هداية البشرية. فلذلك كان آخر الدواء الكي وهو القتال، فقبل القتال الدعوة، فإن أبوا فالجزية. ما بدهم أسلموا إحنا ما بنجبرهم، إحنا دعوناهم، ما أسلموا ما في عندي مشكلة، فلا إكراه في الدين. هذه القاعدة، قد تبين الرشد من الغي. طب إذا ما تبين الرشد من الغي هل هناك إكراه؟ بالطبع أيضا لا يوجد إكراه. الشيخ الشعراوي له كلمات لطيفة في هذا الباب، قال: يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. طب فإذا ما تبين الرشد من الغي هل يكره؟ بالطبع لا يكره، إنما نكسر الحاجز الذي يشوش على الناس في بيان الرشد من الغي، ثم بعد ذلك ندعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن شاء أن يؤمن ومن شاء فليكفر. كسر الحاجز هو إقامة الحرب. السلطان وأعوان السلطان والحاشية والمترفة ما بدها لا تسلم ولا تدفع الجزية، بدها تظل مستعبدة. مين؟ تظل مستعبدة الناس، سكوك غفران، ذلة، مهانة، أكل أموال الناس وأكل عرقهم وأكل جهودهم. فأنا لا بدي أسلم ولا بدي أدفع لك الجزية، بدي أحاربك، بدي أكسر هذا الرأس اللي بقول هيك عشان أخلو بالناس وأعرض عليهم دين الإسلام الحقيقي بمنطق حقيقي، وبخيرهم في الإسلام أو يبقوا على دينهم ويدفع الجزية. هذا المقصود في كسر الشوكة التي تأبى أن تتركك تدخل تحكم، أو تدخل عفوا تدخل تدعو إلى الإسلام في هذه البلد. أيها الإخوة الكرام، كثير من الشبهات التي جاءت والشبهات التي جاءت من داخل الإسلام أكبر من الشبهات التي جاءت من خارج الإسلام في اتهام الإسلام بأنه انتصر بالسيف. فهل انتصر الإسلام بالسيف؟ وهل الإسلام مولع بالقتال والعنف وإراقة الدماء كما صوروه في الفيلم المسيء في العام الماضي؟ بالطبع لا. قالوا الإسلام انتصر بالسيف، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. نعم الإسلام انتصر بالسيف صحيح، لكن ما أكره رجل على دخول الإسلام عنوة. الله سبحانه وتعالى قال: إذا جاء نصر الله والفتح. شو قال بعدها؟ قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا في نصر وفي فتح في دخول أفواج، ما في نصر وما في فتح ما في دخول أفواج. ليش؟ مش لأنه في نصر وفي فتح وفي قهر، لا في نصر وفي فتح في إزالة الدكتاتورية والظلم الذي أراد أن يستعبد البشرية. فأنزلت هذه القوة التي استعبدت الناس وعرضت لهم الإسلام بطريقة مشرقة مضيئة. فأقباط مصر، كل أقباط مصر، 90% من أقباط مصر من عمرو بن العاص لليوم دخل الإسلام دون إكراه. البابا شنودة عملوا معه لقاء قبل ما يموت في قناة الجزيرة، أقر بلسانه، واللي بده يرجع للقاء وشوف، قال كل يوم، وطبعا كلامه مش مزبوط بس احنا بدنا نسوق الكذبة اللي قالها، قال كل يوم بدخل الإسلام في مصر 80 قبطي. كلامه مش مزبوط أكثر من هيك يا أخوان، هذا هو اللي قالها بلسانه. ورجعوا للقاء، ارجعوا للحوار اللي صار معه في قناة الجزيرة. مات هو الآن، لكن ارجعوا للقاء وشوفوا، وهو كذاب في ذلك. بل والله أكثر من 80 قبطي كل يوم بدخل الإسلام في مصر، رغم الضعف الذي نعيشه أيها الإخوة الكرام، ورغم تشويه الحقيقي لصورة الإسلام اليوم. ما دخل أحد الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لليوم مكره. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ب 120 نفر بعد 13 عام من الدعوة. كم كانوا في حجة الوداع؟ 124 ألف نفر، ألف ضعف يا إخوان. اللي زادوا في 10 سنوات فقط في المدينة، 10 سنوات حجة الوداع قبل أشهر من موته، ألف ضعف زاد عدد المسلمين. في من الألف ضعف واحد، مش ضعف، من ليش ضعف، بدي واحد دخل من اللي حضروا حجة الوداع دخل الدين مكره؟ والله لم يسجل التاريخ أن أحدا دخل الدين مكره، مش من الألف ضعف ولا من الضعف، بل شخص واحد من 124,000 شخص، ما في حد دخل مكره، بل نزل القانون الذي أنزله الله لرسوله لا إكراه في الدين، ما في أحد ولا واحد، ولم يسجل التاريخ ولا يسجل التاريخ، لأن هذه ليست سياستنا. الشيخ الشعراوي شو بيقول؟ قال نحن لا نريد أن نسيطر على القالب، بل نريد أن نسيطر على القلب. الإسلام ما جاء يسيطر على القالب حتى إذا خلى في بيته يسكر ويزني ويعربد زي ما بده، لا، قال بدنا نسيطر على القلوب. فالإسلام جاء للسيطرة على القلوب لا على القالب، من برا هلا هلا ويماريك ويلبس ويربي لحية ويلبس ثوب، جوا مأساة. لا، هذا مش هو الإسلام. إن هذا ليست الصورة التي جاء بها الإسلام أيها الإخوة الكرام. إن الصورة التي جاء بها الإسلام ما عزنا، ما حدا شافه، ما حدا دري فيه. قال جاء فجاء قال يا رسول الله طهرني. الغامدية زنت ما حدا دري فيها، فجاءت قالت يا رسول الله طهرني. هذا هو الإسلام الذي سيطر على القلب، فجاء بأهله معترفين مقرين يطلبون أشد عقوبة في الإسلام، وهي الرجم، ورجم الاثنين، وهذا في صحيح الإمام مسلم. والرجم متواتر أيها الإخوة الكرام، الرجم للزاني المحصن متواتر. نعم هذا متواتر، ما أحد ينكره، فمنكره كافر، فمنكر المتواتر كافر. هل انتشر الإسلام بالسيف كما يحلو للمستشرقين وللنصارى وللكتاب أن يبينوا؟ نحن نقول أن الإسلام أيها الإخوة الكرام انتشر بظل القوة، ولم يدخل أحد الدين بالإكراه. صحيح أن لظل القوة كان أثرا عظيما في دخول الإسلام، في دخول الناس الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف. ليش بعثت بين يدي الساعة بالسيف؟ حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الضعيف لن يحترم ولا في حكمة من حقب الزمان. إذا أنت ضعيف دينك بظل ضعيف، دينك وتعاليمك بظل ضعيفة. لكن لو كانت لك قوة وكانت لك هيبة تستطيع أن تشرح نصوص دينك براحة. هذا اللي أنا بقصده، إنه إذا أنا كنت قوي بشرح نصوص الدين التي حباني الله بها للبشرية بشرحها وأنا مرتاح. الآن بدخل على أمريكا بقول لهم الإسلام جاء للمساواة بين الأصفر والأحمر، بقول الإسلام جاء للإله الواحد، ما جاء ليستعبد الناس بعضهم بعضا. بتعرفوا أول آية قرأها النبي على عدي بن حاتم؟ قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال والله ما عبدناهم يا رسول الله. عدي بقول للرسول والله ما عبدناهم. قال ألم يحل لكم الحرام؟ قال بلى. قال ألم يحرم عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه. هذا معنى العبادة الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، التي قام بها الأحبار والرهبان لعوام الناس. وصكوك الغفران شاهد، بيجي هذا بزني، العام من العوام بيجي بقول للقس أنا زنيت، أنا سويت، أنا كذا، بدفع شوية فلوس وبأخذ صك غفران وبروح. هذا بالضبط، وهذه المصيبة التي أصيبت بها الديانة النصرانية في غيبة النصوص الربانية التي حبى الله سبحانه وتعالى بها المسيح وحبى بها أتباع المسيح. لكن الله سبحانه وتعالى سلم هذه الأمة من الرهبانية، وسلمها من صكوك الغفران، سلمها من استعباد البشر للبشر، سلمها أيها الإخوة الكرام من كل هذه العلائق والعوائق التي ألمت بالديانات السابقة. وفقد تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين العظيم المبارك. والحديث في هذا الباب يطول حتى لا أطيل، يعني وحتى أنا أحببت أن أخذ حقيقة أكثر من منطلق بالذات في هذه النقطة، لأن النقاط السبعة التي سأتحدث فيها بعد هذه النقطة تبع لهذه النقطة. نادى، صار هناك صراع بين الدين وبين الكنيسة في النصرانية. النصرانية في آخر عهدها صار القساوسة يستخدمون الدين لغاياتهم الشخصية، فصار هناك صراع، فالعلماء صاروا يكتشفوا اكتشافات، فتأتي الكنيسة تصادر اكتشافاتهم وتقتلهم وتصادر آرائهم، فوقفت في وجه العلم، فأشهر العلماء الذين غيروا مجرى النظريات والاستراتيجيات العلمية أعدموا من قبل الكنيسة. وهذا مش كلامنا، هذا كلامهم هم، والموضوع مش زمان له حتى يضيع في التاريخ، لا مالش إلا 100 سنة فقط من 100 سنة أو 120 سنة أو 130 سنة بس. يعني مش زمان له 1000 سنة حتى يضيع، لا لا، هم يقولوا إنه الكنيسة هي التي صادرت أقوال العلماء وأعدمتهم واضطهدتهم وقتلتهم، فصارت ردة فعل عند الناس بأن كنسوا الدين كنس، مش كنسوا آراء الكنيسة الخاطئة بل كنسوا الدين كنس. فقالوا إذا أردتم التطور فعليكم بأن تكنسوا الدين، والدين الذي كان يدعو له النصارى والقساوسة غير الدين اللي إحنا ندعو إليه والذي حبان الله سبحانه وتعالى به، هذا دين وهذا دين آخر أيها الأحبة. فدين الإسلام توافق مع العلم في كل جزئياته، توافق مع العلم في كل جزئياته. فقام أناس فينا يقولوا لنا إن أردتم أن تتطوروا وتصلوا مصاف الحضارة فاتركوا الدين جانبا كما تركه الغرب جانبا، وأرادوا عن عمد أن يساووا بين دين الإسلام وبين حثالات وزبالات النصارى أجلكم الله. فبدأت المناداة في فصل الدين عن الدولة وفصل العلم عن الدين وإبقاء الدين في الأديرة وفي الكنائس وعدم إخراجه إلى الحياة البشرية حتى يجاريها ويحكمها ويقومها ويسيرها. فهذه الانفصام النكد الذي جاءت به الكنيسة كان سبباً أيها الإخوة الكرام، سبب رئيسي في تنحية الدين عن الحياة في الغرب. الصديق لي زاروا 2 من أولاد خالته من مقدونيا، قال والله أصدقائي ما بيعرفوا آدم، بيعرفوش من هو آدم إلى أي حد يعني، قال والله ما بيعرفوا من هو آدم، ولكن الله سبحانه وتعالى حتى لا نطيل ونسترسل وكلكم يعلم ذلك أيها الإخوة الكرام، والنكد والانفصام والشؤم الذي جاء على البشرية بتحييد الدين عنها، شوفوا نظرة واحدة لأمريكا كيف الحياة في أمريكا، كيف الأسرة في أمريكا، كيف الخمور إلى ما آلت إليه في هذا الباب، الجريمة الشذوذ الجنسي، الإيدز والأمراض الجنسية، وعد الغرب متجه نحو الانقراض. ممكن هذه الأصوات لا تسمع كثيرا في الإعلام لأن أرباب الإعلام لا يريدوا لكم أن تسمعوا هذه الأمور، وإلا هذه الأمور بين يدي المختصين فيها يعلموا الإحصائيات الدقيقة في انهيار الغرب وانقراضه وأفول شمس حضارته من حيث الشذوذ الجنسي ومن حيث المخدرات ومن حيث الجريمة ومن حيث تفكك الأسرة وتشظيها بكل ما تقتضي الكلمة من معنى. ما قرأتم التقرير قبل 3 أيام أن ألمانيا كل سنة تحتاج أو ما أدري هل كل سنة أو كل في فترة نسيت، لكن هذا التقرير قبل 3 أيام قرأناه، ووجدوا ضالتهم في الملاجئين الذين يلجأوا إليهم في تشغيلهم أيدي عاملة في المشاريع الصناعية ما يحتاجوا إلى 500,000. أمريكا كل سنة تجنس 10,000 من أجل أن تعمل لهم يد عاملة، ما في مولود واحد فقط أو 2 أو 3 على تقدير. المجتمع يتجه نحو الشيخوخة، والمرأة غايتها وبغيتها المتعة دون إنجاب أولاد، لأن إنجاب الأولاد بسبب تغير في تضاريس جسدها، والمتعة والتنقل بين أحضان الرجال هو الذي زرع في عقلها وهي صغيرة، كذلك الرجل، وعقد الزواج مثل عقد البيت، مش أنا اللي بتكلم في الكلام، وروح أكتب بس عقد الزواج مثل عقد البيت 2-3، وهذا ستجد بمئات آلاف النماذج موجود أمامك مثل السلعة، المرأة سلعة. إنهم لا يريدون تحرير المرأة، إنهم وحرية المرأة، إنهم يريدون حرية الاستمتاع بالمرأة. إن العمر الذهبي للمرأة في الغرب من 13-35، ثم بعد ذلك في الشوارع ترمى. هذا العمر الذهبي للمرأة، مش أنا اللي بحكيه، اذهب وانظر إلى 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 العمر الذهبي للمرأة عندهم التي يفضلوا أن يستمتعوا بها، من 13-35. لقد جاء الإسلام أيها الإخوة الكرام ليخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قبل 3 جمعة خطبت خطبة اختصرها في دقيقتين وانتقل للنقطة الثانية حتى لا يختل الميزان. الله سبحانه وتعالى جعل الميزان لخلقه ولهذه الدنيا حتى تقوم بامتحانك فيها على أكمل وجه، وجعل لك ميزانا فيها، سواء من العقوبات الشرعية أو العقوبات النفسية التي يرتبها الله سبحانه وتعالى بناء على شرودك من منهج الله. الله قال لك لا تأكل الربا، الآن ما في عقوبة على أكل الربا، بل شرع الربا، بل وسعت دوائر الربا، والآن صار الاختيار الكامل لك. إذا النص ضبطك، إذا النص لجمك، فهذا أنت مؤمن. إذا ما لجمك ممكن تروح تأخذ السيارة، ما عاد قايل لك لا، بس من الذي ينتقم منك ويحاربك؟ الله سبحانه وتعالى. وذكرت حادثتين، حادثة الأولى واحد أخذ الربا وبنى بيت من الربا، ابنه كان يتمرجع على في سقف الكشفة البيت، سقطت عليه ومات. قالوا له تأخذش؟ قال لا انسوا، بدي أخذ. أخذ وابنه انهرس، ابنه الصغير انهرس. ممكن واحد يقول شو دخل الولد، وإحنا قلنا شو دخل الولد، ما له دخل الولد، الله أكرم الولد إنه طفل صغير مات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعذب الأب بأنه زهرة ابنه الصغيرة ذهبت من هذه الدنيا. واحد كان يسرق من الناس، كان يروح يسلم رواتب الموظفين ويعطيهم، كان صاحب رتبة، فالموظف يصحي يطلب منه 20 قرش ونص ليرة، يصحي يعطيه الراتب بدون 20 قرش، وهذا بدون نص ليرة. هذا الحكي قبل حوالي 15 سنة، حدثني فيها صديق الرجل نفسه. فالولد الأول جاء منقولي ما تبش، والثاني منقولي ما تبش، والثالث منقولي ما تبش، والرابع تاب، فجاء الولد صحيح. ممكن واحد يقول شو دخل الأولاد؟ ما لهم مش دخل الأولاد، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم الأولاد هذول المنقولين، ما فيش عليهم حساب، نزع العقل منهم، وعذب الأب عذاب شديد جدا قاسي لا بعد ما تتصوروا. هذا عذاب نفسي لمن شرد عن منهج الله سبحانه وتعالى حتى لا يختل الميزان. هذه العذابات تأتي، العذابات الكوارث. الله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأرسلنا إلى ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله سبحانه وتعالى يرسل بالآيات تخويفا، ويرسل بالآيات تعذيبا حتى لا يختل الميزان. فإذا أنت رأيت اللي أخذ ربا وقعت الكشف على رأسه، وإذا شفت اللي أخذ قلاب من البنك وقلب فيه بترتدع. إذا ما في رادع حاكم يردعك ويمنع الربا من باب الأصل، أو يمنع السرقة من باب الأصل ويقيم الحد على السارق، لكن الله سبحانه وتعالى يرسل هذه العذابات من أجل حتى إيش؟ لا يختل الميزان. ننتقل إلى نقطة أخرى حتى لا نتوه عن الجهاد في سبيل الله. موضوع الجهاد في سبيل الله والدفاع عن ذود والدفاع عن الإسلام أيها الإخوة الكرام، وقد تحدثنا جزءا من الكلام عن الجهاد في سبيل الله، بأن الغرب قالوا أن الإسلام انتشر بالسيف، والإسلام دموي، والإسلام يرغم الآخر على اعتناق عقيدته، وكل هذه حقيقة. أبسط واحد فينا يرد هذه الشبهات المتهافتة. من حق المسلم الذي أنزل الله إليه الإسلام لا ليبقى في الرفوف ولا في الزوايا ولا في المساجد، نزل قد جاء الإسلام إلى البشرية ليحكمها. ما جاء انتم بتكون الحكم يا شيوخ؟ طبعا بدنا الحكم، احنا بدنا الحكم. مين قال اننا بدناش الحكم؟ احنا هيك قاعدين بيرموا الكره في ملعبنا حتى نقول لا والله احنا ما بدنا الحكم، احنا ما بدنا الحكم، احنا بالحكمه والموعظه الحسنه، احنا بدنا نخلي راسنا تحت البسطار الامريكي. لا لا، لقد جاء الاسلام الى البشريه ليحكمها، ونحن متعبدون بان نرفع من شان الاسلام حتى نوصله الى سده الحكم، لان الاسلام اذا وصل الى سده الحكم يقود الناس كأمسنان المشط أيها الإخوة الكرام. عمر رضي الله عنه أول إنسان يسأل ويوقف من الكلام وهو على المنبر، من أعلى سلطة، أعلى سلطة في الدولة سلطة عمر، وأعلى مكان المنبر يتكلم، فقام رجل قال له لا سمع ولا طاعة، حينما قال سمع ولا طاعة. وقال لما يا أخي العرب؟ قال لقد جاءتنا ثياب ويا دوب بالكاد أدت علينا، أنت شايفينك لابس. فقال قم يا عبد الله، أو قم يا عاصم. فبين أنه أهدى والده ثوبه، فجمع الثوبين في ثوب فلبسهما عمر. فقال أما الآن فسمعوا طاعة. ومرة ثانية كذلك قال من رأى في عيبا فليبينه. فقام رجل من المسجد قال فيك عيبان، واحد من نص المسجد قال لعمر فيك عيبين، وعمر على المنبر. قال وما هما؟ قال تديل بين ثوبين وتجمع بين إدمين. تديل بين ثوبين، بنشوفك اليوم لابس ثوب وبكرة بتلبس كمان ثوب، وبتجمع إدمين في نفس السفرة. قال فما جمع عمر إدمين على سفرة حتى لاحق بالله، بعد ما واحد قام في المسجد قال له أنت تجمع بين إدمين. وتديل بين ثوبين. عمر في عام الرمادة، كل عام الرمادة التي أجلبت فيها المدينة ما أكل السمن أبدا، إنما الخبز والخل والزيت حتى تقرعت أجداقه. أكبر واحد، أول واحد بده يكون تحت الحساب، ممنوع تدخل على بيتك سمنة قبل ما تدخل على الناس سمنة. فالإمارة يوم عمر قتل وآخر كلماته قالوا له خلي ابنك، قال يكفي من آل الخطاب واحد. أنتوا تفكروها مكرمة؟ ليست مكرمة، بل خادم، بل أمير القوم خادمهم، بكفي خادم من آل الخطاب، بكفي تبعات الإمارة تأتي لواحد. فهي ليست مغنم والله. وأبو ذر ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. قال له أمرني، قال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها خزي وندامة وإنك ضعيف. أبو ذر ضعيف، أبو ذر الغفاري ضعيف، أبو ذر ضعيف، سدس الإسلام أبو ذر، سادس من أسلم. وما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة منه رضي الله عنه. أبو ذر ضعيف، إنك ضعيف وأنها أمانة وأنها خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذها بحقها. تعرفوا ليش الإسلام يحارب؟ لأنه يريد العدالة بين أكبر شخصية وأصغر شخصية، بين أكبر شخصية وأصغر شخصية في عدل. لهذا السبب الإسلام يحارب. أكبر سبب لمحاربة الإسلام دعوته إلى العدالة، إنه أكبر شخصية وأصغر شخصية لازم يكونوا مع بعض. الجهاد في سبيل الله، إن أهل الإسلام أساءوا للجهاد وأنبتوا فيه شبهات أكثر من أهل الكفر، أكثر. الآن سنطرح أربع خمس شبهات من أجل تعطيل الجهاد على ألسنة الذين ينتسبون للإسلام. فقالوا لا جهاد إلا بولي أمر، وأرادوا أن يصنعوا من السيسي ولي أمر، ومن أمثال السيسي ومن شاكل السيسي. أنا قلتها وسأبقى أقولها، قلتها على المنبر وقلتها في الفيسبوك والآن أقولها. قلت إذا السيسي ما نقض لا إله إلا الله فلنطوي الصحف ولن نعلم نواقض لا إله إلا الله مرة أخرى. نحن لسنا بحاجة إلى أن نعلم نواقض لا إله إلا الله إذا السيسي وزين العابدين والقذافي وما شاكل هؤلاء الناس ما نقضوا لا إله إلا الله. إن نواقض لا إله إلا الله ظاهرة كالشمس أيها الإخوة الكرام في أفعال هؤلاء الناس. إن ربط الجهاد وعدم قيامه إلا بإذن أمثال هؤلاء لقد عطل الجهاد. قال ابن قدامة في المغني، وإذا عدم الإمام لا يعطل الجهاد لفوات مصلحة الجهاد بعدم وجود الإمام. والمسلمون ليس لهم إمام منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية ومنذ أن نحي السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه، ما في للمسلمين إمام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث لهم إمام ويبعث لهم خلافة وهي قادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قالوا لا بد من أذن الأب، فقلنا هذا في فرض الكفاية، أما في فرض العين فلا إذن لا للأبي ولا للوالي ولا للمدين ولا للسيد ولا للزوج. فقد أجمع أهل العلم، وهذه من الإجماعات التي وقع عليه الإجماع، أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين، إذا اعتدي على شبر صار الجهاد فرض عين على من اعتدي عليه على أرضه هذا الاعتداء. يخرج الرجل دون إذن والده، والعبد دون إذن سيده، والمرأة دون إذن زوجها، والرجل دون إذن الوالي، والمدين دون إذن دائنه. لأنه إذا تعين الجهاد صار فرض عين أن تدفع هذا العدو عن دينك وعن عرضك وعن حوزتك. ولا تشترط الراية، شوش كثير من الناس على موضوع الراية وقالوا ما في الشام راية، إحنا ما شفناها، بس حزب الشيطان شافها، والروس شافوها، والإيرانيين شافوها، وكلهم شافوها، والنصيرين شافوها، وما حكوا الأخضر واليابس. إحنا اللي حجب عنا الراية الأدخنة التي خرجت من جثث أخواننا في الشام، وهدموا بيوتهم، والغبار الذي خرج كثيف كان، فحجب عنا وعن علماء السوء الراية. فلا راية في فرض العين أيها الإخوة الكرام وفي دفع الصائل. وعلى هذا وقع الإجماع، ليس قول واحد أو اثنين أو ثلاث، بل لقد وقع الإجماع على دفع الصائل، ولا شرط لوجود راية، ولا شرط لوجود إمام، ولا شرط لوجود شوكة. كذلك تخرج تدفع، ما في. والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه، دفع الصائل أولى من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكل أركان الإسلام جيرت للجهاد في سبيل الله، وهذا مشهود. فالصلاة تقصر وتصلى صلاة خوف، نصها مع الإمام ونصها لوحدك، والصيام يفطر الصائم، يفطر. فتح مكة كان في رمضان، وبدر كانت في رمضان، وعين جالوت كانت في رمضان، كثير من الغزوات والفتحات كانت في رمضان، أفطرت الجيوش وفي ذلك قوة لهم في مواجهة العدو. الزكاة لا تجوز لغني إلا لمجاهد، حتى لو كان المجاهد ملياردير، المجاهد اللي موجود مجاهد ملياردير يجوز أن يأكل من سهم في سبيل الله، يجوز حتى لو كان ملتي ملياردير. كل أركان الإسلام جيدة للجهاد، أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. إن معظم الشبهات التي حامت حول الجهاد من أجل تعطين هذا الركن في محاربة المستعمر، في محاربة الأمريكان، وفي محاربة جاءت من داخل الإسلام لا من خارجه. تعرفوا رونالد ريغن، ورجعوا للتاريخ ومكتوب، مش 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 مخبى، رونالد ريغن كان يسمي المجاهدين الأفغان مقاتلي الحرية، وكل الخليج ودول عربية كانت تدعم المجاهدين الأفغان يوم كانوا قاتلوا الروس، وكان اسمه جهاد. أما اليوم يوم المجاهدين الأفغان صاروا قاتلوا الأمريكان صار اسمه إرهاب، صار اسمه تنطع، صار اسمه ظلامية، صار اسمه إرهاب، صار اسمه تشدد. كل الصفات اللي مش مليحة ألصقوها في العربي اللي بروح جهاد مع أفغانستان لأنه بقاتل في أمريكي. أما يوم كان قاتل روسي، رونالد ريغن في الكونغرس الأمريكي قال لازم ندعم مقاتلي الحرية. رونالد ريغن يوم كان رئيس أمريكا قال لجب أن ندعم مقاتلي الحرية. الأفغاني كان مقاتل من مقاتلي الحرية لأنه كان يقاتل الروس، أما لأنه صار يقاتل الأمريكان صار إرهابي متطرف. طالبان بتلبس خيمة للمرأة، شفتوا الخيمة اللي هالأربع خشبات هاي وتد في النص وحبال، مش بتلبسها الطالبان بزبزوها للمرأة ومشوها في الخيمة؟ مش طالبان منعت البنات من الدراسة؟ مش طالبان قالت لازم تحلق لحتك وصفوا طابور هوك كله، لازم تربي لحتك، كل واحد لحته مش مربي صفوه على الدور؟ فيش حكي من هالحكي اللي بحكي فيه من مرة. الحكي اللي أنا بحكي فيه هذا الإعلام الصليبي والأتباع العرب هم اللي صنعوا، ما في من هذا الكلام نهائيا، فيش. بل الفتيات مدارس وللطلاب مدارس، والمدن التي ضاقت فيها المدارس عملوا مدارس للبنات، مش يعني أعطوا الأولوية للأولاد وخلوا البنات في, 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 في البيوت مع مدرسات من المدرسات. وطالبان في زمنها فقط، مش أنا اللي بقول هذا، اسأل الأمم المتحدة وإحصائياتها، فقط في زمنها منعت زراعة الحشيشة، خلت أفغانستان من الحشيشة في زمن طالبان، وخلت من الجريمة. وهذه مش إحصائياتي ولا إحصائيات طالبان، إحصائيات الأمم المتحدة. أما الآن فقد أعيث فسادا في أفغانستان، وصار المجاهد الأفغاني العربي اللي كان جاهد في أفغانستان أيام الروس تحت المنظار. طب من خلصت الشغلة، الله بتوب، أنت توبوا؟ لا لا، أنت كيف تفكر هيك تفكر تفكير أنك تروح تجاهد؟ ووصم الجهاد بالإرهاب، حينما قال إحنا من حرب الإرهاب شيل كلمة الإرهاب وحط الإسلام، هم يحاربون، يريدوا أن يحاربوا الإسلام. أيها الإخوة الكرام، الشبهات التي خرجت من الداخل في 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 تشويه سمعة الجهاد وفي الحد منه شوف الحد منه، من داخل الإسلام خرجت أكثر مما خرجت من خارج الإسلام. فلا شرط للراية، ولا شرط لوجود الإمام أيها الإخوة الكرام، ولا شرط للشوكة في ذلك. أما الأمر الثالث، وحدة الأديان، مؤتمرات التي تدعو إلى إيش؟ إلى حوار الأديان، هم يقصدوا فيها شيء والإسلام نظرة إليها شيء آخر. إن الدين عند الله الإسلام، الدين عند الله كل أديان المسلم، كل أديان الأنبياء هو الإسلام، ما من نبي إلا جاء بالإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فالعقيدة واحدة والشرائع تختلف، العقيدة واحدة والدين واحد لكن الشرائع تختلف باختلاف الزمان والمكان، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. عمر ابن عبد العزيز يطلب من سالم ابن عبد الله ابن عمر، قال أعطني أقضية جدك عمر بن الخطاب حتى أقضي بها، قال لا. عمر ابن عبد العزيز بطلب من سالم ابن عبد الله ابن عمر، شو الأقضية التي كان يقضي فيها عمر بن الخطاب؟ أعطيني إياها حتى أصير أقضي فيها. قال سالم فقيه بل رأس فقه، قال لا، لقد كان لجدي زمان ورجال ولك زمان ورجال. ومن أراد التوسع في هذا الباب فليقرأ كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الذي وصفه الإمام الحافظ ابن كثير، قال هذا كتاب الإسلام، الإمام الحافظ ابن كثير أثنى على الكتاب ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال هذا كتاب الإسلام هذا، فكيف تتغير الفتوى مكانا وزمانا؟ ها تأخذها بشكل مبسوط هناك أيها الأخ الكريم. موضوع وحدة الأديان، الأديان واحدة، لكن المقصود اللي إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم. وحدة الأديان التي يدعو إليها وحوار الأديان يعني معناتها المساواة بين النصراني وبين البوذي وبين اليهودي وبين المسلم، وكل على دينه الله يعينه، وبدنا نلغي الجهاد. هم بدهم يدعوا إلى حوار الأديان، هذه الأدعي هذه النداءات التي تدعو لها الأمم المتحدة ويقوم بها بعض العرب وبعض النجس، هذه المقصود فيها عمل كل الأديان. خلاص أنت واحد، أنت عدينك الله يعينك، وأنت عدينك الله يعينك، وأنت عدينك الله يعينك. أو كل اليهود يصير مسلم، أو كل النصراني يصير مسلم، لا كل واحد عدينه الله يعينه. إذن ليش الجهاد إذا كل واحد على دين الله يعينه وما في مشكلة؟ إحنا ندعو إلى وحدة الأديان وحوار الأديان، إذن إيش مبرر للجهاد؟ غير نلغي الجهاد، مثل ما ألغوه في مؤتمر ذكار، قال هاي كلمة الجهاد ما تصلح لهذا الزمان، عفى عليها الزمان، يجب أن نزيلها. فشو رأيك يا جماعة في مؤتمر ذكار؟ فزحوا كلمة الجهاد، ظنهم أن المسلمين سلفا وخلفا سيحنوا رؤوسهم هكذا ويقولوا سمعنا وأطعنا. هم ظنوا هكذا، هم هكذا ظنوا. أول خطاب للمؤمنين في القرآن الكريم، أول خطاب، أول يا أيها الذين آمنوا أجد في سورة البقرة في الآية 86، أول كلمة يا أيها الذين آمنوا. تعرفوا إيش أمرات المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أول نداء تميز في لفظك، ما تقول مشروبات روحية، ما تقول تنسيق أمني، لا فيش تنسيق أمني، في خيانة كبرى. إيش التنسيق الأمني؟ تنسيق أمني بين جندي في السلطة وبين اليهود، هذا تنسيق أمني؟ الناس اللي بيسمعوا بفكروا تنسيق أمني، هذه خيانة كبرى، تنقل الإنسان من ملة إسلام إلى ملة كفر وتنقض لا إله إلا الله. أنتوا قاعدين بتقولوا تنسيق أمني ولا بتقولوا انقسام؟ إيش انقسام؟ في ناس بقول لك انقسام، في الداخل الفلسطيني انقسام بين مين ومين؟ بين عباس وبين اللي بجاهدوا، هذا انقسام؟ إيش انقسام؟ هذا رضي بأن يكون نعل للطاغوت، نعل ها، وهذا يقاتل في سبيله ويقدم دمه، بالطبع سيكون انقسام اصلا بين الكفر وبين الايمان. لا تسمى الامور بغير مسمياتها، فالله سمى شيء تسميه كما سمى الله. فوائد بنكيه ما في شيء اسمه في 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 في, في ربا، الربا ربا ربا، وبدك تسمي الفوائد البنكيه هذا انت حر. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لعن الله اليهود، قال الله لهم قولوا حطة، قالوا حنطة، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فقالوا حنطة، صاروا يتخوث اليهود، صاروا يقولوا حنطة في شعيرة، حنطة في شعيرة. الله قال لهم قولوا حطة، أي حط عنا خطايانا. فلذلك الآن بسموا الزنا، بسموا الألعاب الرياضية وألعاب القوة، اللي المرأة بتتفسخ وتظهر عورتها بشكل دقيق أمام الناس، سموه ألعاب قوة وألعاب رياضية، ما بسموه فجور وعهر وإفساد في الأرض، والقائمين عليه يجب أن تقطع أيديهم وأرجلهم ويصلبوا في الجدار. لا يا شيخ خفف، شو بتحكي؟ نعم هذا هو اللي بيصير، هذا اللي راح يصير، بقطع إيده من هون ومن هون ومن هون ومن هون وبصلبوا في الجدار حتى الناس تمر وشوفوا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. موضوع وحدة الأديان الذي يقصدونه غير وحدة الأديان الذي الله سبحانه وتعالى قصدها، فقال إن الدين عند الله الإسلام، فلا حجة لهم في قول الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. إنما يريد وحدة الأديان إنه ما في فرق بيني وبين النصراني على دينه وبين اليهودي على دينه، والإسلام تركهم وما في مشكلة. لا هذا كلام أفسد من أفسد الكلام. أما الموضوع الأخير قبل أن ننتقل الحدود الشرعية، قبل ما ننتقل للمحاضرة الثانية، هل الحدود الشرعية تناسب زماننا؟ سألني إياها رجل بعد خطبة الجمعة قبل 3 أيام، ما سألني عن الحدود الشرعية بشكل كامل، بل سألني عن موضوع السبايا. قال في مغاية الآن ممكن نأخذ السبايا؟ قلت له فيه. قال في رق؟ قلت له فيه. في جلد ورجم؟ فيه. في قطع إيد؟ فيه. في وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، في عدالة كاملة. في أعلى رأس في الدولة، اعتدى على أبسط رأس في الدولة، يقتص من أعلى رأس في الدولة أمام القاضي. ممكن نقطع إصبع أعلى رأس في الدولة، إذا قطع إصبع الصغير بل يجب، مش ممكن، إذا لم يعفو بنجيب أعلى رأس في الدولة من كله أنت قطعت إصبع، هذا بيجوا بنقص إصبع أعلى رأس في الدولة. إنها العدالة، إنها العدالة التي ساوت بين الأكبر والأصغر. هذه ما نقم علينا به الغرب. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى، قال: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. إن من سبب النقمة الذي نقمه علينا، هذا موضوع ثاني لكن هسه بدمجهم مع بعض، إن من أعظم أسباب النقمة اللي الغربيين نقموا علينا فيه إنه إحنا بنآمن بعيسى، وهيك إحنا خلناهم بزاوية، لأنه عوامهم بقولوا للقساوسة تبعتهم: يا عمي المحمديين هذول المسلمين بيآمنوا بعيسى وبيعلوا من شأنه، واللي بمس عيسى وبمس مريم بيعتبروه كافر. طب كيف أنتم قاعدين بسبوا محمد على عائشة وهذول الناس؟ فهذه جعلت الله ذكرها في القرآن، جعلت عاصفة في حلق كل قس. والله سبحانه وتعالى سبب أن من أسباب النقمة قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. الشيعة يوم يشوفوا واحد بمدح في عليه كأنك بتحرق في قلبه، بدهم إياك تسب على عليه عشان يقولوا لأفرادهم شو كيف بسبوا على عليه، شايفين كيف بسبوا على الحسين. لكن يوم تمدح الحسين، أخونا الشيخ حسن الحسيني زارني حوالي في البيت أكثر من 20 مرة، وهو مسؤول جمعية الآل والأصحاب في البحرين، وحقيقة مناظر للشيعة قوي جدا من زمان، كان يطلع الفضائيات وقال كل يوم الحد الأدنى فيه 3 بتسننوا من شيعة البحرين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. منطلقهم في دعوة الشيعة الدعوة بالحسنى، ألف كتاب موسوعة الحسن الحسين، هدانا منه نسخة نوريكم إياه في الأسبوع القادم، موسوعة الحسن الحسين، ومثل برنامج من 20 حلقة اسمه الحسن والحسين، وبيّن الحسن والحسين من مصادر الشيعة. يستغربوا يوم كله من مصادرهم ومن مصادر الإسلام، دمج بين المصدرين وطلع فيلم من 20 حلقة أو مسلسل من 20 حلقة وألف موسوعة كبرى. ولما كان جابوا معه لقاء في الجزيرة، معظم المتصلين معه شيعة، مستغربين جدا أنه في سني بتحدث عن الحسن والحسين بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه الشيعة بسمونا نواصب، وناصبنا أهل البيت العداء، هم بحاولوا يمسحوا دماغ قومهم والنصارى كذلك. لكن الحقيقة ما تبقى للأبد مكتومة، الحقيقة راح تظهر يوم. فنحن أولى بموسى منهم، ونحن أولى بعيسى منهم، ونحن أولى بعلي وآل البيت منهم. نحن أهل السنة أولى من هؤلاء المسخ، من هؤلاء الذين تعلقوا بأسارهم من أجل أن يفعلوا أفعالهم. فمن قال أن هؤلاء يحبون الحسين ويحبون آل البيت؟ أهل البيت منهم ومن شيعة إيران براء. نأتي نعود إلى الحدود الشرعية. الحدود الشرعية أيها الإخوة الكرام قصاص، ولكم في القصاص حياة. الآن هب أن ما في حدود شرعية، والقاتل راح دمه، واللي قطع إصبعك راح حي ومتمتع ومبسوط وإصبعه كله أصابعه كلها شغالة، كيف بكون أنت موقفك؟ ولكم في القصاص حياة، إن الحياة الهادئة والمطمئنة والساكنة في ماذا؟ في القصاص. في دولة من اللي انتقدت الحدود بتقدر تلغي السجون؟ ما في. فالقصاص حياة. الموضوع الأول موضوع الرق، والموضوع الثاني موضوع الجزية، الموضوع الثالث حقوق المرأة، والرابع الحجاب. وبين الرق والجزية الإقطاع إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نبدأها بالرق واسترقاق المقاتل. حقيقة يعني أستاذ محمد قطب رحمة الله عليه أجاد في هذا الكتاب، رغم أنه قال: كنت أريد أن ألغي هذا الكتاب من قائمة كتبي لأنني انتهجت فيه نهجا، شبهات حول الإسلام، كتاب محمد قطب رحمة الله عليه، قال: لأنني انتهجت فيه نهج الدفاع، صرت أدافع مدافعة. والإسلام ليس ضعيفا أو ذو ثغرات في بنيانه المحكم حتى يحتاج إلى دفاع. من هذا المنطلق أراد أن يلغي هذا الكتاب من قائمة كتبه، ولكن قال أخشى إن منعته أن يطبع طبعات غير شرعية ويصبح فيه تفلتات وإضافات وما شاكل ذلك، فوضعت هذه الملاحظة في مقدمة أي طبعة وما أخرجته من دائرة كتبي، بقي في دائرة الكتب. قال الإسلام لا يمكن أن يقف في موقف المدافع، بل الإسلام نظام متين محكم، حيثما وليت وجهك وجدت بناء محكما متينا فيه. وما يعيب علينا في أحكامه شيء، ما في حكم في الإسلام نستحي من بيانه، فش حكم بنخبيه ونستحي من إظهاره، ما في. نتحدث عن أحكام ديننا بكل منطق قوي، ومن أراد أن نرد عليه من دينه ومن واقعه نرد. فموضوع الرق الآن، ممكن واحد يقول أليس الرق فيه استعباد للبشر؟ هل فيه عدالة؟ استرقاق الرق يعني أن تسترق المقاتل. الآن أنت حاربت وأخذت أسرة من أهل الكتاب، تسترقهم يعني تستعبدهم، استعبادهم يعني بصير خادم عندك، هذا بصير خادم، وهذه المرأة بتصير سبية وأمة. هذا المقصود بالرق، وهذا المقصود بالأمة أو الإماء أو الرقيق. فك رقبة، الصلاة وملكة أيمانكم، هؤلاء ملك يمين بصيروا، النساء والرجال رقيق عبيد يعني، أو موالي مثل عكرمة مولى ابن عباس، مثل سالم مولى أبي حذيفة، سالم الرجل رقم 2 في أمة محمد من حملة القرآن. عمر رضي الله عنه قال لو كان سالما حيا لاستخلفته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القرآن عن 4، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قال أو رضي الله عنه قال ما زلت أحبه، عن عبد الله بن مسعود، منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن عن 4، أولهم ابن مسعود رضي الله عنه، والثاني سالم مولى أبي حذيفة. فموالي عكرمة عطاء مجاهد كلهم موالي بن عباس، وكانوا من الأرقاء، بل كان زيد بن حارثة مولى، بل كان أسامة بن زيد ابن المولى، لكن الإسلام رفع كل هذه الشعارات أيها الأخوة الكرام وهذه المسميات، ورفع الشعور المعنوي والنفسي للرقيق الذين استرقوا. فإذا ألقينا نظرة أيها الإخوة الكرام على الغرب كيف كانوا يسترقون ويقيموا الحروب من أجل الاسترقاق ابتداء، فالحضارة الرومانية أو الدولة الرومانية كانت تقيم الحرب من أجل استرقاق البشر، من أجل أن يخدموا في دولتهم كعبيد، من أجل أن يخدموا في حقولهم في حقول الزراعة على نظام الإقطاع. فكثرة العبيد خلقت نظام الإقطاع. ما هو الإقطاع؟ إنك تشغل العمال في أرضك مقابل أكله وشربه، وإذا مرض تعالجه، مش تطعمه وتسقيه وتعالجه لأنه بشر بس عشان يظل ماكنة يشتغل لك في الأرض. وما زال نظام الإقطاع لغاية الآن في الباكستان، أنا عشت في الباكستان 5 سنوات، نظام الإقطاع لغاية اللحظة، وسيد الإقطاع الأكبر نواز شريف قاتله الله. نواز شريف، تعرف نواز شريف؟ نواز شريف أكبر إقطاعي في العالم اليوم، من أكبر الإقطاعيين. حضرته برنامج على قناة الجزيرة مدة 50 دقيقة اسمه شوكولاتة بطعم العبودية. مين حضر البرنامج؟ أنا بكيت، والصحفي اللي شاف المشاهد بكى، وما في حدا أظنه شاف الشوكولاتة بطعم العبودية بكى. تعرفوا مين المستعبدين؟ شركة نسلة، أكبر شركة شركة نسلة ميزانيتها أكثر من ميزانية 10 دول أو 15 دولة. شركة نسلة تبعت حليب النيد وتبعت الشوكولاتة وما شاكل ذلك. بأخذوا الأولاد الصغار من أفريقيا 10 سنين 9 سنين 11 سنة 12 سنة، بأخذوهم وبحطوهم في حقول الكاكاو، كيلو الكاكاو بجيب 50 قطعة شوكولاتة، بأخذوه بشبه مجانا من دول أفريقيا التي استعمروها، وبيستعبدوا الأولاد الصغار يعملوا في حقول الكاكاو مقابل أكل وشرب وحياة رديئة لأبعد ما تتصور. وهذا نظام الإقطاع. من المشهد اللي بكى الصحفي وبكى الناس، بنت صغيرة لا يتجاوز عمرها 11 سنة جرح في إجرها محفور حفر والدم ينزف منه، والله ما رحموها، والله هذول الأمريكان المجرمين يوم صار اللي في لا تسونامي التسونامي راحت، تعرف صارت في أندونيسيا تسونامي، بتعرفوا بتعرفوا التسونامي كانت فيها جزر للأطفال، قطع الغيار ولغايات الدعارة برعاية أمريكية بكل ما تقتضي الكلمة، معنى برب الولد الصغير عشان يأخذوا كليته وعينه وقلبه، قطع غيار بكل ما تقتضي الكلمة معنى. أو اللي حابب يمارس الدعارة مع ولد صغير بيقولوا له فيه أولاد صغار فرجة. هذه هي أمريكا بوجهها الأسود الموجودة، هذه أمريكا اللي اليوم هيمنت أيها الإخوة الكرام، هذه اللي الآن كل العالم كل العالم تعرفوا. شفتوا البرنامج اللي صار على قناة الجزيرة في مناجم الذهب؟ مين شافه؟ ببكي الحجر، أفارقة بيشتغلوا 13 ساعة 14 ساعة في اليوم، وأردأ أنواع الأكل في مناجم الذهب، شفتوا بعيني هاي، وشفت شوكولاتة بطعم العبودية. هذه الحضارة اللي بسموها حضارة البشرية، وأمريكا وصلت وكتبوا كتب في نهاية التاريخ، أعظم رك هناك موجود. حدثني صديق موجود هنا، أنا غسلت والده عقيد في الأمن العام، قال ضابط البحث الجنائي عندنا مسك شبكة بالتاجر في بتبيع في الأولاد الصغار، فاوضوا 700 دولار 300 دولار، قال والله ما معي لي 700 دولار، فشرى ولد صغير ب 700 دولار. وهذه منتشرة، بيع البشر سلعة رائجة في كل الدنيا اليوم. وقفوا بيع البشر، وقفوا بيع البشر، وقفوا قطع الغيار، وقفوا أطفال تربى لغايات الدعارة. أحوج ما تكون الأمم اليوم للإسلام أيها الإخوة الكرام. لماذا جاء الإسلام بالرق؟ لماذا أبقى موضوع الرق والاستعباد والاسترقاق حينما نأخذ أناس يحاربوننا؟ ما دام أن الرق فيه نقص في العدالة وفيه استعباد للبشرية، نقول بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، أول شيء بنطرح رأي الشيخ محمد قطب، أستاذ محمد قطب، ثم نطرح رأي الأستاذ شيخنا الشعراوي رحمة الله عليهما، حقيقة أفضل وأبرز وأكثر من تكلموا في هذا الباب الحقيقة. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه قال: من عاملك مثل ما تعامله ما ظلمك. المعاملة من باب المثل. وقال أي مثل؟ قال: إن الإسلام أيها الإخوة الكرام عامل النصارى مش بمثلية ولا بنصف مثلية ولا بربع مثلية ولا بعشر، بل بواحد بالمئة من المثلية. يعني عاملتني بمئة هجمة، أنا بهجم عليك برد لك بهجمة واحدة. وأين نظام الرق في الإسلام من نظام الرق في النصرانية أو في الحضارة الموجودة الآن أيها الإخوة الكرام؟ فرق شاسع بكل ما تقتضي الكلمة من معنى. إن للرق وللأمة وللعبد في الإسلام قوانين من الألف للياء كاملة مكملة. وقد جاء الإسلام ليجفف منابع الرق، وقد قضى على الرق بكل ما تقتضي الكلمة من معنى. فلا رق في الإسلام الآن إلا إذا صار خرب وأخذ سبايا بس بي ممكن، أما الآن ما في شيء اسمه رق نهائيا. وفك رقبة انتهى الآن، مش اللي بيحلف يمين عليه فك رقبة، أول شيء يعني يعتاق رقبة، ما في رقبة، بنتقل الحكم للي أقل اللي هو إيش، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، ما استطعت بترجع للصيام. لكن الآن الحكم حكم إنك تحلف يمين، والله ما راح أزور خالتي، تلقائيا الإسلام بيقول لك لا أزورها وكفر عن يمينك. شو تكفير اليمين؟ تعتق رقبة، الآن ما في رقبة، شو بدك تسوي؟ بدك تطعم 10 مساكين حسب حالتك. إذا كنت ممتاز غناك من أوسط ما تطعم أهلك، ممكن يكون كفارة يمين 50 دينار، إذا ما بتأكل إلا لحمة بلدية الوجبة 5 دنانير في 10 50، إذا كنت بضعك جيبتك دفيانة. إذا كنت وسط 15 دينار بكفي إطعام 10 مساكين، إذا كنت فقير صحن حمص ورغيف 60 قرش تطعم فقير 6 دنانير على عدد الفقرات. لقد حبان الله سبحانه وتعالى بأبي بكر وبعلي رضي الله عنهما، هذا حارب المرتدين وهذا حارب أهل البغي، وكلاهما لم يسبي باتفاق، كلاهما لم يسبي باتفاق. أما حادث خالد بن الوليد مع مالك بن نميرة فقد تكلم العلماء فيها، ونحن أعلى من هذا النصراني الكافر الفاجر الذي أثارها وصار يتهكم بموضوع العدة في زوجة مالك بن نويرة. وموضوع باختصار بسطر واحد، قصة مالك بن نويرة منع قومه من أداء الزكاة، هذا المشهور عنه. فخالد اجتهد في قتله لأنه منع الزكاة، صحيح أن بعض الصحابة أنكر عليه، ولكن كان اجتهاد خالد في المعركة صائم في أنه منع قومه من أداء الزكاة، هذا باختصار. وما تزوج خالد زوجة مالك إلا بعد انتهاء عدتها، وهذا باتفاق، هذا باتفاق مش اختلاف، هذا باتفاق. ولا نريد أن نثير المشكلة الآن، فهذا ليس مكانها. لكن أنا بقصد في الرد على أخونا الله يجزيه الخير اللي بقول هل يجوز أني أسبي من مسلم إذا قاتلته؟ بالطبع لا، بالطبع. وأن طائفتين المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ممكن طائفتين المؤمنين يقتتلوا لكن الصلح بينهما، وما في سبيل للنساء البتة مسلمة كيف تسبيها؟ بل أصلا عمر علي ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذهب يناظر الخوارج قال أنتم قلتم إن كان قاتل المسلمين فكيف يقاتل المسلم، وإن كان كافر فلماذا لم يسبي نساء الكفار؟ فابن عباس قال للخوارج تريدوا أن تسبوا عائشة، تسبوا أمكم؟ فهذه من ضمن المسائل التي ابن عباس رد فيها على الخوارج، فأعاد في جلسة واحدة أكثر من 8000، في رواية 4000 في جلسة، ابن عباس رجع من الخوارج 4000. 8000 حافظ القرآن الكريم إخوان، 8000 حافظ القرآن الكريم قاموا على علي وخرجوا عليه، تخيلوا أنتم على علي بن أبي طالب. مشكلة كبيرة، مثل ما قال يعني عمدوا إلى آية نزلت في الكافرين فجعلوها في المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قاتلت على تنزيل القرآن وأنتم تقاتلون على تأويله، قال لأصحابه. فالرسول قاتل حتى نزل القرآن بسلام وأمان وذب عنه، والأمة من بعده أصحابه قاتلوا على التأويل. فالخوارج تأولوا القرآن. تعرفوا عبد الرحمن بن مجمل اللي قتل علي؟ تعرفوا إنه عمر بن الخطاب بعثوا لعمرو بن العاص في مصر، يوم عمرو بن العاص في مصر قال ودي لي حافظ القرآن بدي أعلم أهل مصر القرآن، فقال بعث لك عبد الرحمن بن ملجم وقد آثرتك به على نفسي، أنا ما بدي أبعث لك إياه، بدي إياه لنفسي. ابن ملجم كان ورعا، كان تقيا، كان حافظا، كان عابدا، كان زاهدا. نعم هو اللي قتل عبد أبي طالب. خيروا تلوين حينما نعمد إلى الآيات التي نزلت في المؤمنين في الكافرين فنجعلها في المؤمنين، وبصير أسبي بأصير أسبي بنات المسلمين، سبي جماعي والله أقسم على ذلك بالله. مشكلة، هلك المتنطعون. واحد منهم ما عجبتش قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اعدل، واحد قام قال للرسول اعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فعمر كان بدكتور قالوا دعهم، فيخرجوا من هذا من ضيق هذا أقوام تحقرون صلاتكم لصلاتهم وصيامكم لصيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلا فعلا فتنتهم فتنة، لأنه في الظاهر مثل ابن ملجم، ابن ملجم يوم مسكوا قتلوا قال فزدوا رب الكعبة، خيلوا وهم مقطعوا فيه بدهم قتلوا قال قطعنا تقطيع حتى أرى جسدي يقطع في سبيل الله. قصة ابن ملجم بتحير العقل، لكن العالم الناظر المدرك لا يحتار عقله في هؤلاء الخوارج. مصيبة والله إخوان حقيقة في تكفير العلماء وفي استحلال الدماء وفي الاستئثار بخلافة وهمية وفي ضرب وصايا على الإسلام. أسوأ شيء إنك تسوي حالك وصي وكل الناس بدها تيجي تقدم لك الطاعة وتنحني أمامك، وإذا ما بايعتك بدك تقتلها. هذه أسوأ شيء ممكن تتصوره أنت في ظل الضعف اللي بيعيشه المسلمين، هذا أسوأ شيء ممكن تتخيله يعني حقيقة. إذا أنا ما بايعتك لازم أقتلك، وأسهل إنك ترمي تهم الصحوات والمرتدين من أجل أن يكون ذلك مبرر لي حتى أنا أشغل فيك عن العدو. سهلة جدا، أنت مرتد وصحوة، أنا بدي أجي أقاتلك، هيك ممتاز، هيك أنا جعلت لنفسي مبرر إني أقاتل المجاهدين وأترك مين؟ أترك المجرمين يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. سبحان الله، علي بن أبي طالب قتلهم واستأصل شافتهم، ما انتهت الخلافة إلا حب الله الأمة بأن الخلفاء الراشدين هم من قطع دابر الخوارج. وهذا فضل، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فنحن نحمد الله أنه ما انتهى زمن الخلافة الراشدة إلا قام الخليفة الرابع رضي الله عنه علي وقاتل الخوارج وقطع شافتهم، فهم شر حقيقة أيها الأخوة الكرام، يجب قتال الخوارج. نعم، الآن احنا تحدثنا عن الرق، نقول الإسلام نريد أن ندفع شبهة الرق عن الإسلام، نقول أن الإسلام عامل النصارى، عامل النصراني يوم أخذوا النساء في بوسنة تناوب على الانتهاك عرض المسلمة أكثر من 50 نصراني مع بعض، وحرقوا وقطعوا أثداءهن وقطعوا أرجلهن وفعلوا الأفاعيل واستعبدوهم استعباد. وشفتوا في أبو غريب كيف ربطوا السلسلة في رقبة المرأة ورقبة الرجل؟ شفتوا الجندي الأمريكي اللي انتهك عرض فتاة عراقية عمرها 15 سنة وقتلها وحرق أبوها وأمها والعيلة كلها وحكموا عليه سنة الأمريكان؟ هذا كله في العراق مسطر في التاريخ، وحطوا سلسلة في رقبة الأسرة في أبو غريب. والأسيرة المسلمة العراقية اللي بعثت رسالة قالت لا تيجوا تفكوا أسرنا، تعالوا قتلونا، لقد ملأت نطف الكافرين أرحامنا. هذه رسالة مسلمة في أبو غريب. الإسلام رغم ما أصيب من الكفار حتى لو ظفر بالكفار ما يفعل فيه هذا الفعل، لأنه عندنا نحن ضوابط. ما بصير أربعة يدخل على مرة ويزنوا فيها واحد ورا الثاني، فيش مجال. لو زنوا في مليون مرة، لو الغرب الصليبي زنى في مليون مرة، زنى في مليون، ما بصير شرعا اثنين يدخلوا على نفس المرة ويزنوا فيها، فيش معاملة بالمثل في هذا الباب. فلذلك أيها الإخوة الكرام، نقول أننا قابلنا عدونا بجزئية صغيرة جدا مما ظلمنا فيه. فالتعامل مثل ما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، قال إنك إذا تعامل عدوك بمثل ما عاملك أنت ما ظلمته، فما أحد يعيب على الآخر. أنت جاي تعيب علي، افتح العهد القديم وافتح العهد الجديد وتعال نتناقش. فبهت الذي كفر، أنا قرأت العهد القديم بالحرف ولخصته، العهد الجديد كذلك بالحرف. ما أحد يتجرأ أن يتكلم عن الجزية ولا عن الرق أبدا أيها الإخوة الكرام. إذا بتكونش تتحدثوا دينا، تعال نتحدث واقعا. تعال شو سووا في الهنود الحمر، وشو سووا في المسلم والبوسنة، شو سووا في صربيا، شو سووا في ليبيا، شو سووا في فلسطين، شو سووا في العراق، شو سووا في أفغانستان، شو سووا في كوسوفو، شو سووا. إحصائية خرجت من دولة أوروبية 2.5% دائرة، شفتوها الدائرة هاي الدائرة البيانية، 97.5% جرائم الغرب والصليبية، و2.5% رد فعل المسلمين. ردت فعل المسلمين على جرائم الغرب 2.5%، وباقي الجرائم التي حدثت في القرن العشرين من فعل الصليبية. نحن لا نتجاوز 2.5% على إحصائياتهم، هم مش إحصائياتنا، لمعنى تنزف من أكثر من 60 سنة. أعراضنا تنتهك، بيوتنا تهدم، وديننا يصادر، وإحنا طلعنا إرهابيين في الأخير. في آخر الطبخة كلها إحنا الإرهابيين وهم المسالمين. هم جاءوا ينشروا الديمقراطية في العراق، جاءوا إيش يسووا فيها؟ ينشروها. 600,000 أرملة في العراق أول 8 أشهر من الحرب الأخيرة، 600,000 أرملة. هذا أنا قرأت التفصيل في جريدة الدستور الأردنية، خبر موجود قبل حوالي بعد 2003 بكم من يعني هيك كم شهر. وهانز بليكس رئيس المفتشين الدوليين قالوا وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق كذبة من أجل التدخل في العراق وقمع العراق والسيطرة على العراق وتقسيم العراق. أول بلد سيقسم إن بقيت الأحوال على ما هي عليه العراق، بل هو الأصل أصلا الآن مقسم، بل وضعوا أيدي الشيعة الأنجاس المجرمين في حرق على الإسم، بيحرقوا على الإسم ومنتهكوا على الأرض الإسم. أبشع جرائم في تاريخ البشرية كلها جرائم الشيعة في أهل السنة في العراق، ما صار مثلها وما أظن أنه يرجع يتكرر مثلها، ما أظن. أنا عدو بعملك هيك، أنت ما عملته هيك، لا الرق يوم يصير في طرفك، الرق يوم يصير في جهتك، أولا لا يجوز للرجل المسلم أن يجامع السبية إلا بشرطين. أول شرط استئذان الإمام، ثم براءة الرحم. ثلاث حيضات مش مشاية له، مش بقدر يأخذ السبية اليوم ويزني فيها اليوم مثل ما فعل بعض المنتسبين للجهاد في الشام، وأخذوا من العلويين أو من بعض الفئات التي ضلت بهذه الطريقة. لا بدك تدخل أرض الجهاد لازم تتعلم فقه الجهاد، إذا ما تعلمت آثم. اللي بروح على عرفة وما بقف بعرفة حج باطل وهو آثم، فرض عليك الحج بدك تتعلم فقه الحج غصبت عنك، مش بخاطرك بدك تطخ الأسير اللي استأمنك وأخذته وفي الطريق طخيته من فمه إلى أذني. سئلت هذا السؤال، الشغلة مش مشايلة حتى لو كان حاربك، استأمنته مسكته بدك تروح ترجعه، ما يجوز أن تقتله بدون إذن الإمام، مش أنت اللي بتقتل، ومش أنك تكيف حديث لا يدخل الكافر وقاتله في النار وتروح تطخه عشان تدخل الجنة، مش هيك الشغل، مش هيك الدين، مش هيك الفقه. أول ما تصير السبية عندك لا يجوز لك أن تقربها أبدا إلا بإذن الإمام واستبراء الرحم. وإذا دخلت بها وأنجبت إما بتعتقها وما بتتزوجها. ثم جاء الإسلام في كثير من كفاراته، كثير من الكفارات التي جاءت فيه فك الرقبة واعتاق رقبة، والأمر بالإحسان إليهم، ومن قتل عبده قتلناه ومن خصاه خصيناه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي المسند. مسألة مش استعباد، المسألة صحيح فيها يعني أن هذا رقيق وهذا عبد وهذه أمة، لكن الإسلام فتح له باب المكاتبة. قال ثلاثة حق على الله عونهم، المكاتب يريد الأداء، يعني واحد وقع تحت إيدك عبد أمريكي قال لك أنا بدي أكاتب عن نفسي، يعني شو قصدك؟ إذا كان مثلا طوبرجي قال لك بطوبر لك عمارة 4 طوابق مقابل أنك تطلق سراح. سلمان الفارسي كاتب عن نفسه وما حضر بدر ولا أحد، ما حضر لا بدر ولا أحد سلمان، وهو ليش كان يشتغل حتى يفدي نفسه. كاتب، المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيله، وفي رواية والعاجز والمعتبر، هذول الله حق أخذ على نفسه حقا يعينهم. فالمكاتب يريد الأداء، أنت أخذت يعني أسير أمريكي وصار عندك عبد، بقول لك أنا بدي كاتب عن نفسي، بتقول له أنت شو بتشتغل، بقول لك أنا مثلا مبرمج كمبيوتر، بتقول له سوي لي 5 برامج وغبره وروح، مثلا بروح بسوي له 5 برامج وروح، بقول له مثلا سوي لي 20 برنامج وما في مشكلة، هذه اسمها مكاتبة في الشرع. سلمان الفارسي كاتب عن نفسه أنه يزرع 100 نخلة أو 200 نخلة حتى يثمرن، فجلس سنوات في المكاتبة، فلما خلصن والرسول أمر الصحابة كانوا في فقر شديد قال أعينوا أخاكم فأعانوه فسرعوا في إعتاقه، فقد استرقوه. سلمان الفارسي أسر وهو يبحث عن الحقيقة، سلمان الفارسي كان مكاتبا فكاتب عن نفسه ثم أطلقه. ففتح باب المكاتبة، فتح باب المكاتبة من إكرام الأسير، أليس كذلك؟ أنا ما استعبدته، بس هو أنا كاتبني على نفسه، بس ببني لك 4 طوابق بطوبتين وبروح، ما في مشكلة اتفقنا بروح. فك رقبة، تعال أنت حلفت يمين، أنا حلفت يمين، بدك تروح تدور على رقبة تفكها، فلقينا عند أخونا رقبة بدك تبيعها، أخذ لك 1000 دينار وأخذها وأقول له يلا روح. كثير هي الكفارات التي جاءت في إعتاق الرقاب، وهذا من أجل الأسير كذلك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ووجب الإحسان إلى الأسير. وثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، شوفوا الأجور التي أخذها الأسير أو الأمة أو الملك اليمين. أولا رجل آمن بنبيه ثم آمن به، نصراني آمن بالمسيح ثم لما جاء النبي آمن به، حتى في زماننا هذا يؤتى أجره مرتين. ورجل أطاع الله وأطاع مواليه، أسير أسلم أطاع مولاه مثل عكرمة ابن عباس، أطاع ابن عباس وأطاع الله. عكرمة من علماء الأمة، عكرمة مولى ابن عباس من أكابر المفسرين في أمة محمد ومجاهد وقتادة، أليس كذلك؟ وعلقمة. وأما الثالث فرجل كانت عنده أمة فأعتقها وتزوجها، هذا يؤتى أجر مرتين، لأنها في نفوس العرب كبيرة، كيف أنك تتزوج أمة؟ فلكن الإسلام ما يراعي هذه الإيش العنتريات وهذا الكبر وهذا الغرور. إذا عندك أمة أعتقتها وتزوجتها تؤتى أجرك مرتين. شوفوا كيف الإسلام جاء في تجفيف منابع الرق، وعامل الغرب عامل عدوه بجزئية واحدة فقط، ومن عامل عدوه بمثل ما يعامله لم يظلمه، فكيف إذا عامله بجزء صغير مما يعامله؟ والحديث في هذا الباب يطول، وقد أطال الأستاذ محمد لمن أراد أن يستفيض في ذلك. نأتي إلى الجزية. الجزية كذلك، الجزية مقابل لها، مقابل ليست بدون مقابل أيها الأخوة الكرام. فأبو عبيدة ثبت أن أبا عبيدة لم يأخذ الجزية من أهل حمص حينما انشغل بقتال الروم. أجا أبو عبيدة قل الروم بدهمش، عفوا أهل حمص ما بدهم يدفعوا الجزية، فأبو عبيدة قال لهم إحنا ما بنقدر نحميكم، مرضوش في البداية، ما بدهم أنه يتخلى أبو عبيدة عن حمايتهم، لكن قال لهم أنا الآن ما أستطيع أن أحميكم، أنا الآن مشغول بقتال الروم، فإن ظفرنا بهم عدنا إلى حمايتكم وأخذ الجزية. فأسقط عنهم الجزية في العام الذي ما استطاع أن يحميهم فيه، فالجزية مقابل الحماية. ومقابل عدم خدمة أبناء النصارى في الجيش الإسلامي، مقابل عدم خدمة النصراني في الجيش المسلم، مقابل حمايته بنأخذ منه الجزية كم؟ 1.5. كم نأخذ من المسلم؟ 2.5. سائل النصراني خواجة في الدولة الإسلامية، أحد الرهبان الكبار، بجيب لكم اسمه، قال يا ليت عبد الرحمن الغافقي لم يقف عند أسوار فرنسا، يا ليته دخل فرنسا. قس أسلم، قس 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 عالي المستوى، أسلم وحسن إسلامه. قال يا ليت عبد الرحمن الغافقي ما وقف عند أسوار فرنسا، يا ليته دخل فرنسا ونشر الإسلام في فرنسا. إن النصارى اللي عايشين في ظل الدولة الإسلامية مرتاحين وماخذين حقوق أكثر من عايشين في الدولة النصرانية اللي بتتعامل في سكوك والغفران وبتستعبد الناس، وحتى في الدولة النصرانية اللي ما بتستعبد الناس. في حدا معجبه العيشة في الغرب؟ العيشة في الغرب بشكل بسيط جدا، ممكن الإنسان يزني في أخته أو في أمه أو في عمته أو في خالته، وبشكل عادي جدا ممكن الأم تشوف شيء بينها لمدة سنة وسنتين، وبشكل عادي جدا ممكن إنه إذا صار تماس كهرباء في 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 بيتك يجي جارك يسرقك. إعصار كاترينا، الأمريكان الخسائر السطو المسلح والسرقات والسلب من الأموات، السلب من الأموات اللي ماتوا في الإعصار راحوا سرقوهم فتشوهم وأخذوهم وهم أموات. الخسائر اللي صارت بسبب السطو المسلح من قطاع الكهرباء، واحد قال لي عشت 10 سنوات في أمريكا من قطعت الكهرباء ولا دقيقة، قال لأنه إذا انقطعت الكهرباء مآسي بصير في أمريكا. هذا مش أنا بقوله، لا مش كلامي، هذا إذا انقطعت الكهرباء مآسي بصير. شعوب أوجاع، شعوب همج، السرقة، الجرائم. اسأل ريتشارد نيكسون في كتاب ما وراء السلام، رئيس أمريكي، مش واحد مرار طريق، لا رئيس أمريكي في كتاب ما وراء السلام عام 1994، 14 مليون جريمة. هذا أنا قرأتها بعيني والكتاب موجود في السوق لسه، اسم الكتاب ما وراء السلام والمؤلف ريتشارد نيكسون، رئيس أمريكي سابق. همجية، الجزية موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد، وموجودة في كل الأمم، وموجودة في الإسلام. لكن الإسلام أيها الإخوة الكرام حينما يأخذ الجزية يعطي مقابل، وغيرنا إذا أخذ الجزية ما بعطي مقابل. وارتفع سهم الإسلام كثيرا أيها الإخوة الكرام في موضوع الجزية، وكما قلت لكم مقابل حماية وعدم خدمة في الجيش، والحديث فيها يعني ممكن يكون أكثر من ذلك بشيء. الآن نأتي إلى المرأة التي الآن هاج في بلادنا حقوق مرأة. إيش حقوق مرأة؟ الغرب اللي بدهم حقوق مرأة، مش إحنا اللي بدنا حقوق مرأة. الغرب اللي الآن بده حرية التمتع في المرأة، مش حرية المرأة. إذا شفتوا كلمة حرية المرأة اكتبوا بين كلمتين هذول حرية الاستمتاع بالمرأة. بدي أعطيكم قصتين ذكرت في كتاب سويته، بس مش مطبوع الكتاب، إن شاء الله بلكي وضعته على النت قريبا. اسم الكتاب لا تفسد عليها دينها فتفسد عليك دنياك وآخرتك. قلت للأب لا تفسد على بنتك دينها، طلعها ببنطلون وجنز وعورتها ظاهرة، فهذه ستفسد عليك دنياك وآخرتك بنتك. هذا عنوان الكتاب. ذكرت قصتين، قصة مرأة في الحزب الشيوعي الأردني، واحدة في رئاسة الحزب الشيوعي، بين إيش؟ بين مجموعة رجال، واحدة بس هي في الرئاسة بين حوالي 10 رجال. يوم يصير اجتماع، هذا بده ينهشها وهذا بتحرش فيها وهذا 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 وهذا. فشو قالت لهم؟ قالت لهذا جيب أختك، ليش انت كلكم علي، جيب أختك معنا. وقالت هذا جيب أختك معنا، فالشنج هذا كيف أجيب أختي وهذا الشنج، أخرى شوية بدهم يجيبوا للدفاع المدني. طيب ليش انت هيك شنجت يعني؟ انت كلكم بدكم يعني، ما دام انت تؤمن بالإباحية المطلقة جيب أختك خليهم يتسلوا فيها، ليش ما تجيب أختك يتسلوا فيها؟ فبهت الذي كفر، جاي هذا يمثل انه شيوعي بس عشان ياخذ شوية فلوس ومدعوم من أبصر مني، في شيء اسمه شيوعي وانا فاضي اصلا، مش فاضي اصلي واصوم، فاضي اروح اقعد حزب شيوعي وبدون ما اخذ فلوس؟ اذا ما في فلوس ما بروح حزب شيوعي، وانا فاضي اروح حزب شيوعي؟ قال اروح حزب شيوعي. قال والله شيء حقيقه غريب. فهذه البنت، انا قرات هذا الكلام، انا استغربت. وجورج يوسف اللي اساء للاردنيين واساء للمسلمين في الاردن، فهذا انا قريب عيني، مش واحد حدثني فيه، ومجلة عريقة مش أي مجلة، يعني مجلة مشهورة سوت معلقها. فقالوا ليش بناتك ما بيجين يتراقصن بين إيديك زي ما بتراقصن البنات هذول اللي بتوقع إحنا على أجسامهن وعلى كذا؟ فقال مستحيل إني أرضى لبنتي تيجي بهيك صورة. طب ليش؟ طب ليش انت بتوقع لهاي على ايدها ولا هاي ابصر وينه ولا هاي على كذا ولا هاي على كذا؟ ليش برضاش لبنتك تيجي زي بناته؟ قالوا له هيك السؤال، قالوا له وجاوب قال انا ما برضى. لا فيش حدا برضى، ما في حدا يا ايها الكرام برضى. المرأة سلعة، فقط مجرد سلعة. جلست قبل 3 سنوات مع شاب، 2 شباب من مقدونيا، عمر الواحد 25 سنة، له علاقة جنسية في 500 بنت. مش أنا قلت هذا الكلام، هو اللي قال. جلس شهر هون أو 40 يوم، ضاقت الدنيا عليه. قال هذول اللي إلي علاقة فيهم غير اللي أجين وأنا مرضيتش. هذا كلامه إلي، فيش وسيط، سند واحد بس من أولي بس. قلت له طب بتسمح لأمك تسوي علاقة جنسية مع 400؟ تشنج. قلت له مش فيش دفاع مدني، تشنجش خليك، ما راح أجيب لك دفاع مدني. منين أجيب لك؟ فيش تتشنجش. قلت له ليش مالك تشنجت وحمريت واصفريت وزعلت؟ قلت له أمك اللي ولدتك الأصل أنك تسعى لمتعتها أكثر من متعة نفسك، أنت صير تجيبها هزلام على الدار. استغرب كثير ترى، قال أنت بتحكي هيك؟ قلت له أنا بحكي هيك. قال ليش بدك هيك؟ قلت له لأنك أنت لك علاقة جنسية 500 وبترضاش أمك يكون العلاقة جنسية إلا بأبوك. ليش؟ ليش؟ ممكن تخبرني ليش؟ قلت له أنا بخبرك ليش. قال ممكن تخبرني؟ قلت له ممكن أخبرك طبعا. قلت له إحنا عندنا ضوابط في التعدد، أنتم ما عندكوش ضوابط، أنتم بتنقموا علينا أن الرجل بيتزوج 4 نساء ويحفظ لكل حقها ولكل ليلتها ولكل سهمها، ولا يجوز له أن يجور فيها، ولا يجوز له أن يضارها بترك جماعها أو بترك مالها ونفقتها ومبيت عندها. بتقارنه في أنت في البغايا وفي الزواني وفي هذه القضايا؟ وما تكلم كلمة. قلت له ليش بتوصل البنات؟ انسوا الأمهات، ليش بتوصل البنات؟ الأم بتوصل البنت. هو قال هذا الكلام وهذا معروف ترى بدون ما يقوله. ليش بتقولوا للبنت ما تسوي علاقة جنسية أكثر من مع 3؟ ليش 3؟ ممكن تقول لي منين جبتوا نص 3؟ طب لو سوت علاقة مع 6 بتزعل؟ وقال بنزعل. قلت له ليش؟ طب 5؟ قال بنزعل. قلت له ممكن تجيب لي الدليل 3 منين؟ سوي علاقة جنسية مع 3؟ سكت. احكي حتى تتكلم عن قاعدة قبل ما أعصف كل دينك وكل أفكارك وكل قانونك، أعصف لك إياه عصف. قلت له بدك تتكلم يكون عندك قاعدة تجلس عليها حتى تستطيع أن تنافع عن مبادئك وعن عقائدك. قلت له ما في عندك عقائد مفلس، لا تذمني ولا تنتقدني، لأني أنا بقدر أرد لك الصاع بصاعين. قلت له أنا بقدر أرد لك الصاع بصاعين، إحنا ما في عندنا مشاعر جنسي. زهقوا رجال النسوان، زهقوا ترى. أنا قاعد بقول لك 80% إحصائيات دقيقة جدا، 80% في بريطانيا وفي أمريكا، أم الحضارة الآن بريطانيا وأمريكا، 80% من حالات الإيدز بسبب الشذوذ الجنسي ليس بسبب الزنا، يعني رجال مع رجال ونسوان مع نسوان، أو نسوان مع حمير وبغال وكلاب وزلام مع أبصر شو. لا مسخ ومسخة بما بأعلى مما تتصوره. قال هذول جايين يقولوا أعطوا حقوق مرأة. قال ولك وين المرأة أنت؟ وينها؟ وينها المرأة اللي أنت بتحكي عنها؟ كم واحد بال فيها؟ تعال هاي كم واحد بال فيها؟ 500 600 700. ليش أنت جاي تعطيني حقوق مرأة؟ أنت جاي تقول بدي مساواة؟ محمد قطب رجع في المسألة من أولها، قال طبيعة التكوين الرجل يختلف عن طبيعة تكوين المرأة. قال وإني سميتها مريم وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، الذكر ليس كالأنثى. في طبيعة التكوين الجسدي أليس كذلك؟ هذه لها طبيعة تكوين جسدي وهذه طبيعة تكوين جسدي. على ماذا يدل هذا؟ على أن هذه لها وظيفة في الكون وهذا له وظيفة، هذه هوية الحمل والإنجاب وهذا هوية للعمل والكد والتعب، هذه هوية الحضانة والرعاية والحنان وهذا هوية للنفقة والعمل والجهد والكد والتعب. إن لكل جسد طبيعة ولكل جسد طبيعة وظيفة تختلف عن الجسد الآخر، وهذا مفروغ منه، وهذا يدل دلالة واضحة أيها الإخوة الكرام أن المساواة تختلف عن العدالة. جاء الإسلام بأوامر للذكر والأنثى في كثير، في أغلب أمور دين متساويين فيها، إلا في بعض الأمور الأخرى، إلا في بعض الأمور الأخرى التي فرق فيها بين الرجل والمرأة، كموضوع الشهادة، موضوع التعدد، موضوع الطلاق، موضوع القوامة، وموضوع المرث والإرث، وبعض المواضيع الأخرى التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها اختلاف بين الرجل والمرأة لطبيعة التكوين الجسدي
البيولوجي الفيزيولوجي الفسيولوجي بين الذكر والأنثى. نأتي إلى بعض الشبهات التي أثيرت حول المرأة في هذا الباب، فنقول على سبيل المثال القوامة، لقد هيئ الإنسان جسديا ها ووظيفته في الحياة أن تكون القوامة له، والقيام والقوامة تكليف. ممكن المرأة تكون أفضل عند الله من زوجها، ولكن القوامة لزوجها، لأن الرجل أقدر على القوامة من المرأة، فالمرأة يعتريها حيض ونفاس وحمل، ويعتريها بعض الأمور التي لا تستطيع أن تقوم بمهمة القوامة. محمد رحمة الله عليه، محمد قطب، يقول ماذا؟ قال إما أن تكون القوامة للرجل، وإما أن تكون القوامة للمرأة، وإما أن تكون لهما معا. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو اثنين منهم يستلموا قوامة المرأة، قوامة هذه، هذه بعاطفتها بدها تميل، بدها تضرب الولد، هذا بحزمه وتربيته بده يضرب الولد، فبتفسد الشغلة. فقوامة الاثنين مع بعض بزبطش. قال قوامة للمرأة ولا للرجل، ظل الخيار. أنو أنسب للقوامة؟ لا شك أن الرجل أنسب للقوامة لما حباه الله سبحانه وتعالى من قدرات في إدارة الأمور وفي الكد وفي التعب وفي النفقة، وكما قال الله سبحانه وتعالى، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أيها الإخوة الكرام، موضوع القوامة أرادوا أن يثيروه ضد المرأة ويظهروا أن المرأة تبع للرجل. مين اللي بيقول هذا؟ الغرب، اللي ما كان يعتبر المرأة إلا أنها مجرد حيوان. وارجعوا للقانون الفرنسي، ارجعوا للميراث الفرنسي، الفرنسي كان يقول المرأة مجرد حيوان. وارجعوا للفلاسفة اللي بيقول لك المرأة مجرد تابع وليس لها قيمة، مثل الحذاء. هذا مش أنا بقوله، ارجعوا للمرأة في القانون الروماني وفي القانون الفرنسي وفي القانون البريطاني والغربي، ارجعوا للمرأة في الجاهلية، 10 بيدخلوا عليها وراء بعض، وهذا حديث في صحيح البخاري، 10. فلما تلد الولد تأتي فتجمع 10 فتختار، بتقول له هذا ابنك يا ابو فلان، هيك على العمية مشايلة. حتى المرأة في الجاهلية كانت عبارة عن مستنقع، فجاء الإسلام فمنع وعد البنات وعبادة الذات، ورفع من قدر المرأة، وسمح لها بالتملك، وسمح لها بأن تكون حرة، وتملكت، نعم تملكت، تتملك وتتاجر، بل أبرع النساء في التجارة خديجة رضي الله عنها، كانت مليونيرية خديجة، نعم كانت واستني بمالها، النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مليونيرية فعلا، مليونيرية وتاجرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بتجاراتها قبل النبوة، قبل أن يوحى له بالنبوة كان يذهب في تجارتها، فلما رأت أمانته وصدقه عرضت نفسها عليه فتزوجته رضي الله عنها وصلى الله على نبينا. فلذلك أيها الأخوة الكرام، المرأة في الإسلام لها شأن آخر، ما كانت ترث، الإسلام ورثها، نعم، ما كانت لها رأي ولا قرار، ما كان لها قرار في الزواج، الإسلام أعطاها قرار في الزواج وأنزل في شأنها قرآنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. المرأة ما كانت ذا قيمة، الإسلام رفعها ذا قيمة، كانت تقتل من أجل أنها أنثى معرة، لكن الإسلام قال يعني من عانى جاريتين كنا له سترا يوم القيامة، ومن يسر ومن يمن المرأة وبركتها أن تبكر بالأنثى، أليس كذلك؟ والأحاديث في هذا الباب كثيرة، سواء بنتا أو أما أو أختا أو ما شاكل ذلك، كان موقع المرأة فلها شرف عظيم جدا حقيقة. ويكفي أن أول من أسلم في الدنيا خديجة، أول من أسلم في الدنيا، وأعظم مرأة، أعظم يعني أعظم نساء العالمين، مريم وخديجة رضي الله عن مريم، ورضي الله مثل ما جاء في الحديث خص خديجة ومريم بأفضل نساء العالمين، ويعني بعض الأحاديث خصت مريم عليه السلام وزوجة فرعون آسيا، كمل من النساء 4، آسيا ومريم وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن جميعا. أيها الإخوة الكرام، رفع الإسلام شأن المرأة. مثلا على سبيل المثال نأتي إلى موضوع الشهادة، قالوا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، لازم 2 نسوان مقابل 1، فقالوا معناته أن المرأة نصف الرجل ودائما تابع للرجل. نقول لا، نقول هناك دواعي كثيرة جعلت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ليس للتقليل من شأن المرأة، بل للعاطفة التي من العاطفة أو الميل أو عدم التركيز الذي ممكن أن يصدر المرأة لعاطفتها مع الرجل إذا وقعت جريمة معينة. مثلا يعني الرجل يترك كل ما في يده، ممكن إذا المرأة شافت جريمة وابنها الزحلق بتترك كل شيء وبتروح وين؟ بتروح تشوف هذا. بس مثلا الرجل كان هو ابنه، مثلا ابنه الزحلق ما في مشكلة، شيء جذبه أكثر، يعني حقيقة انتباه الرجل وإدراكه في هذا الباب أقدر من المرأة في هذا الباب، هذه يعني باب من الأبواب. ف
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. شو الله سبحانه وتعالى بيّن علة في هذه الآية، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني ممكن ثنتين، واحدة تشوف جزء من حدث واحدة تشوف جزء آخر من حدث، لكن الرجل الله سبحانه وتعالى حباه في مثل هذه الأمور بشمولية أكثر من المرأة، فجعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين ليس تفضيلا، ممكن شهادة واحدة هي واحدة تكون أحسن من ألف رجل، فلذلك ليس تفضيلا إنما يعني أداء، إنما أداء للشهادة. نعم، والميراث كذلك، يعني قال العلماء تكلموا أسهبوا في الباب، ليش ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل؟ قالوا لأن المرأة تأخذ والرجل يعطي، المرأة ينفق عليها والرجل ينفق، المرأة تأخذ مهر والرجل يعطي. الآن لو مثلا مرأة فتاة أختي مثلا، والدي توفى رحمة الله عليه، جاء الميراث، أنا أخذت 1000، أختي أخذت 500، أنا بدي أتزوج بدي أدفع، أختي تزوجت شو بدها؟ بدها تأخذ. أختي تزوجت زوجها بدون أنفق عليها، أنا تزوجت بدي إيش؟ أنفق على زوجتي. في المحصلة بعد سن زمان هي بكون معها 4-5 آلاف وأنا بكون مضيع 5 آلاف، ومش راضيين الأولاد كمان، بقول والله أنت مقصر معنا، ما جبت لناش. فيعني دواعي كثيرة حقيقة موجودة في أن موضوع الميراث للمرأة، وبتعرفوا أنه في بعض ولايات أمريكا الآن بيحكم على ميراث الشريعة الإسلامية. والدكتور زغلول نجار جلسنا معه في بيته، فقال التقى مع واحد من رجال القانون الأمريكان، قال شايف يا دكتور، هو بقول للدكتور زغلول، قال هذول المجلدين عن قانون الميراث في أمريكا وشرحه، قال والله ما عجبت من شيء، قانون الميراث في الشريعة الإسلامية لا يتجاوز صفحتين أو ثلاث، كل الحالات الميراث في الشريعة ما بتجاوز 3 صفحات، قال أو صفحة ونص، يعني إذا بدك هذا أكثر مجلدين كبار الحالة وشرحها. ويعني الأرثوذكس في مصر يعني قرأت أن فعلا الأمور ضاقت عليهم جدا ثم قننوا الطلاق، وأنا قرأت كتاب لقس أرثوذكسي مصري يتحدث عن تشريع الطلاق، قال لا، ما في مخرج، يجب أن نشرع الطلاق، لأنه العهد الجديد الكتاب المقدس تبع النصارى يقول أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، بس إذا المرأة زنت، مرتك زنت بصير تطلقها، لو أكلت رأسك دم مرتك شعتلتك ممنوع تطلقها. فلذلك يعني هذا الكلام ضيق عليهم بشكير حتى يعني قرروا موضوع الإيش طلاق. موضوع حقيقة الآن المرأة عليها قضايا كثير، يعني نقاشات كثيرة، لكن نأتي إلى الموضوع الأخير وهو موضوع الحجاب. موضوع الحجاب ثارت عليه ثائرة كبيرة جدا، موضوع الحجاب والنقاب والخمار، موضوع الحجاب والنقاب تحت هذا المسمى موجود في الكتاب المقدس بنصوص معروفة مشهودة. وزير الداخلية الإيطالي كلماته معروفة بجوز سمعتوها ومكتوبة اللي برجع بشوفها، قال كيف تريد مني أن أمنع الحجاب في إيطاليا ومريم العذراء صورها كلها بالحجاب، يعني صوروا ليها بدون حجاب، قالوا بنقدرش، قال كيف أنتم بتقول يعني أنا أمنع الحجاب ومريم البتول لابسة الحجاب، كيف تقدر تصوروها مفرعة لابسة شرط؟ تشنجوا، قال ليش تشنجوا، خلي أنا هذا اللي بقوله مش هو، بس يعني ليش تشنجوا، تقدر ترسم مريم العذراء لابسة شرط وبكيني وشعرها مبين ونيجرو؟ مقدروش. طب ليش؟ والراهبات، صحيح الراهبات بلبسن الحجاب، وبتعرفوا انه في يهود بيلبسوا الخمار، تعرفوا شفتوهم ولا ما شفتوهم؟ يهود بيلبسن الخمار، يهوديات بيلبسن الخمار، يحلق شعرها. نعم، هذا في كتاب العهد الجديد، اللي بتشلح الخمار اللي عن راسها عن النقاب بيحلق شعرها. انا جاءني الى البيت حوالي اكثر من 20 قس و20 مناظره صار عندي في البيت، زرت بعض الكنائس وحضرت قداس في كنيسه المحطه، وصارت مناظرات كثيره بيننا وبين النصارى، وقلت لهم اسمحوا لي أتكلم في الكنيسة عن التوحيد في الكتاب المقدس، يعني مش من عندي أجيب التوحيد، من الكتاب المقدس. قالوا صعب وما بنقدر والأعلى منا وكذا. فروحت حضرت قداس فشفت بنات لابسات مناديل، قلت له ليش هذول لابسات مناديل وهذا مش لابسات؟ فقال الكتاب المقدس تكلم، قلت له الكتاب المقدس تكلم عن حجاب وعن نقاب، كيف تتخيرون بين ذلك؟ يعني حاجتهم كتابهم، وأنا استسمعت منهم أني أتكلم في التوحيد من كتابهم، من كتابه مش من كتابنا. وجاءوا على البيت عندي وعزمتهم أكثر مرة، رحت على معهد المعمداني في شارع الطلياني وتكلمنا كذلك. للأسف طبعا يعني معظم 99% من الشباب مسلمين، والبنات اللي في المعهد المعمداني في شارع الطلياني، الدورة ب30 دينار فقط، في البريتش كامسل ب300، هون ب30 بتشرب فيه النسكافيه وكابتشينو في المعهد المعمداني، والمعهد ب950 3000 على الويتنج ليست على قائمه الانتظار، 3000 شاب مسلم عربي على قائمه الانتظار، المدرسين اجانب، وفي لقاء قريب بينه وبين احد القساوسه في البيت عندي طلب انه يزورني، فقلت للشاب ان شاء الله برتب وبنيجي بيجي. جلس 3 مرات مناظرات سابقه. فحقيقه يا ايها الاحبه يعني بحاولوا يا اما يتغابوا يا اما يتذاكوا، بحاولوا انهم ينقدوك بالشبهات الشائعه. الان حقيقه في اللي حضر أو سمع عن الشبهات التي أثيرت في الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم بظلوا يعيدوا وزيدوا. قالوا الرسول كيف يتزوج عائشة وعمره 55 وعمر عائشة 9؟ قلت لهم تعال. قال واحد من القساوسة. قلت له كم كان عمر يوسف النجار يوم خطب، يوم كان مريم مخطوبة له؟ قال بعرفش. قلت له بتعرفش؟ أنت بتعرف عمر الرسول وعمر عائشة وبتعرفش عمر يوسف النجار وعمر مريم؟ قلت له أنت الأصل تعرف عمر يوسف النجار وعمر مريم، وأنا اللي أعرف عمر عائشة عمر محمد صلى الله عليه وسلم. قلت له جاي تعرف عمر محمد وعائشة رضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عائشة ومش عارف عمر يوسف النجار وعمر مريم؟ قال بعرفش. قلت له أنا بعرف. قال قديش؟ قلت له كان عمر يوسف النجار 89 سنة وكان عمر مريم 12 سنة، والفرق بينهم 77 سنة. الفرق بين عائشة وبين محمد من 55 إلى 9 كم؟ 44 سنة تقريبا أو 45 سنة. قلت له سأل عمر هذاك 77؟ قلت له بيته بقزاز برجم الناس بحجار؟ قال لا. قلت له بدي ارجمه بحجار أنا. قلت له بدك أزيد؟ قال بس وكفي. قلت له بزيد إذا بدك، أنا مسوي بحث كبير في المسألة. قلت له عمرو بن العاص، عمرو بن العاص تزوج وهو عمره 9 سنين أو 8 سنين، أكبر من ابنه عبد الله ب9 سنوات فقط. عمر أكبر من عبد الله ب9 سنوات. وبعدين قلت له أبو لهب وأبو جهل أولوا مني ومنك يجوا على محمد يقولوا ليش تزوج عائشة وهو عمره 9 سنوات؟ بل كان هذا شائعا في الناس. ثم قلت له كانوا في بيئة حارة صحراوية، البنت تبلغ وهي عمرها صغير، بدها كمان؟ قلت له بحث كامل أنا مسوي في المسألة. بيجي عدنان إبراهيم بقول لا كان عمره 18. بيجي بعض المتأثنين في عدنان إبراهيم براسلوني، وديت لهم البحث باختصار بنقاط. قالوا طب هاي تجاوزناها، بنسألك عن شغلة ثانية. قلت له لا، قلت له ما تسألني عن شغلة ثانية، بهت في الأولى فالزم أدبك مع الثانية. قلت له بتسكت ما تقول بدنا نتجاوز؟ قلت له بتسكت وبتكرر. قلت له أنا مسوي بحث كامل فيها وكل بند أقوى من البند اللي قبله. قلت له كم عمر يوسف النجار في الموسوعة الكاثوليكية ما زالت على موجودة على النت؟ عمر يوسف النجار 89 وعمر مريم 12، فرق بينهم 77 سنة. لا تتكلموا في عائشة ومحمد، وبرجعوا كل مرة بتكلموا في نفس الشبهة، وشبهة الفيلم المسيء اللي جابوه قبل سنة في أمريكا والأقباط مصر وبلوكوا فيها، جابوا أنه محمد عمره كذا وهذا. هم غافلين أنه عمر مريم وعمر يوسف 89 و12. والقساوسة اللي أجوني على البيت أخذناهم على مسجد الفردوس، استأذننا الإمام وأخذناهم وجلسوا في وراء وحضرناهم الصلاة وعزمناهم وأكلوا منصف الأمريكان أطعمناهم منصف، كيف على المنصف. أخذت لهم علبة شوكولاتة على المعهد المعمداني، والمسؤولة المعهد أمريكية عمرها حوالي 35 سنة ورحبت فينا وتكلمنا بانفتاح، بس ألجموا حقيقة، ما كانوا متوقعين أن نعطيهم شيء من كتابهم بالدقة ونسألهم أسئلة أخرجتهم عن طورهم. قلت لهم أسهل سؤال في النصرانية من هو المسيح وابن من؟ وانتم مش قادرين تجاوبوا يعني. قلت لهم الاصل انه هذا سؤال يعني يوم تقول محمد ابن مال بقول لك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن 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 بقعد لك 20 نسب. انت قاعد بقول لك ابن من المسيح بتعرفش؟ واحد بقول لي ابن الله، واحد بقول لي ابن 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 مريم، واحد بقول لي ابن 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 يوسف النجار، واحد بقول لي من نسل داود، واحد بقول لي لا مش من نسل داود. قلت له صوتك عبر. فايها الاخوه الكرام حقيقه يعني الاسلام جاء مهيمنا وجاء مسيطرا وأعطى المرأة حق ما حل ما يعني ما بنقول بتحلم فيه، ما بدنا نمنن على المرأة، لا لا، لله المنة على المرأة وعلى الرجل وعلى كل خلقه سبحانه وتعالى. أعطى المرأة حق. بتعرفوا أنه أنا سامع التقرير، وارجعوا للإحصائية اللي صارت في الأردن، المرأة في الأردن تؤيد التعدد أكثر من الرجل، وهذا الإحصائية صارت في الأردن يا إخوان، وهذا هو الطبيعي. ليش؟ أنا المرأة في الأردن متأيد تعدد أكثر من الرجل. في بعض الناس ممكن يقول لك لا أو مثلا بيضحكوا أو كذا، لا لا، المرأة في الأردن بتأيد التعدد أكثر، والمرأة في الأردن بتأيد ضرب المرأة أكثر من الرجل. هذول الثنتين القضيتين، واحد بيقول والله نسوان الأردن عكس عكاس، لا مش عكس عكاس، مش عكس عكاس. يعني أراد الذي يريد أن أراد أنه اللي بيعمل الإحصائية أنه يذهب ضرب المرأة. المرأة نحن لا ندعو لضربها،
ولكن الله سبحانه وتعالى قال بيّن ثلاث مراحل. المرحلة الأخيرة أخذ الدواء الكي بعد الموعظة والهجر الضرب، ولكن ضربا غير مبرر حقيقة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نخجل من سنة هدي النبي وتوجيهاته، قال علقوا الصوت بأفنيتكم، هذا حديث صحيح، فإنه آدب لأهل البيت. موضوع الضرب التأديبي الزجري التوجيهي في كل القوانين الدنيا، كنا بنحاذي الغرب انه بدناش نضرب، صارت المعلم مالوش قيمه في البلاد تبعتنا، وطلعوا موضوع الكروت، كرت احمر كرت اصفر. فايها الاخوه الكرام، الاسلام ارتقى وارتفع واعطى الحقوق وزاد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المراه بان ممنوع تزوجها الا باذنها، الا باذنها، ممنوع تزوجها الا باذنها، حتى البكر تصمت كناتا عن رضاها، وممكن اذا بدهاش ترفض. ولا يجوز لوالدها، لا يجوز شرعا لا يجوز لوالدها أن يكرهها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والإسلام مهيمن. نعم. يوسف النجار قالوا أنه كان مخطوبا لمريم قبل الميلاد العذراوي، كان خاطبها وبده يتزوجها، لكن بعد الميلاد العذراوي اختلف النصارى هل دخل فيها بعد مولد المسيح أم ما دخل فيها وأنجب منها. يا فضيحة النصارى، منهم من قال دخل فيها وأنجب 4 أولاد، وهم مختلفين في ذلك اختلاف واضح بين مثل الشمس. فأنت يوم تقول لهم هل أنجبت مريم أولاد، هذا موجود في العهد الجديد إنه المسيح له 4 إخوان من أمه، أنجبتهن بعد مولد العذراوي لمين؟ طبعا هذا مين؟ البروتستانت بيقول هذا الكلام باطل، والكاثوليك أتوقع بقول هذا الكلام باطل، الأرثوذكس بقول هذا الكلام باطل، الكاثوليك هم اللي بيثبتوا ذلك، هذا غالب ظني. لكن اختلف النصارى اختلاف بين، هل المسيح إخوة من أمه ولا ما لهم؟ الكتاب المقدس اللي الكل بقر فيه يثبت أن المسيح له أولاد إخوة من أمه، أي أن يوسف النجار تزوج مريم بعد ميلاد العذراوي وأنجب منها 4، وهذا كلام فاسد بكل ما تقتضي الكلمة من معنى إسلاميا، وجزء كبير من فرق النصارى يرون أنه فاسد، إلا أن بعض الفرق تقر به لوجود النص في الكتاب المقدس، وهو نص محرف باتفاق. العهد القديم هو العهد الذي أول 5 أسفار من العهد القديم هي التوراة، هكذا يقولون، سفر التكوين وسفر الخروج، سفر العدد وسفر التثنية، هذه الأسفار 5 الأولى التي نزلت على موسى. هناك المزامير التي نزلت على داود، وهناك أيضا يعني بعض الأسفار الأخرى مثل سفر أخنوخ وسفر الرؤيا، وهذه الأسفار التي جاءت سفر حزقيال، سفر الأنبياء، كل النبي له سفر. الأنبياء مثل زكريا، عفوا، مثل داود وسليمان وإدريس وهؤلاء، وكلهم لهم أسفار، لكن أول 5 اتفقوا على أنه أول 5 أسفار في العهد القديم هي أسفار التوراة 5، ثم بعد ذلك أسفار الأنبياء الآخرين، ثم هذا هو العهد القديم. حوالي 63 سفر، أول 5 منها التوراة وباقي أسفار الأنبياء، المزامير لداود عليه السلام. وأما العهد الجديد فهو يتكون من 4 أناجيل ورسائل بولس، 4 أناجيل متى ولوقا ويوحنا ومرقس، ورسائل بولس أكبر من الأناجيل 4 الذي أجمعوا على 4 أناجيل اللي هي متى ولوقا ويوحنا ومرقس، وكلهم هذول مش من حواري المسيح. الحواري المسيح الوحيد اللي ما اعترفوا بإنجيله هو مين؟ برنابا، وهو من الحواريين 72 الذين ذكروا بالاسم في العهد الجديد، ولكنهم ما اعترفوا بإنجيل برنابا، رغم منه مش العرب اللي اكتشفوا إنجيل برنابا، اكتشف في جو مسيحي خالص، جو إنجيل برنابا الذي يذكر اسم محمد صراحة، اكتشف في جو موجود الإنجيل في السوق يباع وموجود على النت، إنجيل برنابا معروف، وبرنابا حواري، وبإقرارهم حواري، وبإقرارهم أن متى ولوقا يوحنا ومرقس مش حواريين، وما رأوا المسيح كبولس الذي كان يضطهد المسيح في حياته. فيعني البرنابا ما اعترفوا في إنجيل، واعترفوا في متى ولوقا يوحنا ومرقس ورسائل بولس. فالآن العهد الجديد أنا يعني كل سنة بطبعه طبعة، بغير الشغلات اللي صار عليها خلاف، بعض الأناجيل بعض البلاد بتطبع بس الإنجيل ب4 أناجيله متى ويوحنا ولوقا ومرقس، وما بتلحق فيه رسائل بولس، وبعض البلاد الأخرى بتلحق فيه رسائل بولس. في نصارى مش معترفين في بولس، ليش؟ أنا بقول لك ليش، لأنه جاء بولس وغير، تعرف بولس جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تستغربه، تعرف اسم اسم سجن في جهنم والعياذ بالله أو إيش هيك نسيت والله هسه بطلع في المصور الحديثية. سبحان الله كيف الرسول الله ألهمه في ذلك الوحي. بولس شاؤول اسمه أصلا لكن غير اسمه لبولس يوم اعتنق النصرانية. كان يضطهد النصرانية ثم اعتنق النصرانية وحرف النصرانية ثم قال من اختتن لا ينفع له مسيح شيء. ألغى الختان وأباحشر بالخمر وأله المسيح ويعني غير الآن عقيدة الكنيسة الآن عقيدة بولس مش عقيدة المسيح. فلو أنك أردت أن تعمل مقارنة بين عقيدة الكتاب المقدس وبين عقيدة الكنيسة الحالية تجد هذا له عقيدة وهذا له عقيدة، عقيدة تختلف بالكلية. وكتب فيها ناس انه في فرق كبير بين عقيدة الكنيسة التي تدين بها الان وهي عقيدة بولس وعقيدة الكتاب المقدس. قال انتم لا تدينوا بعقيدة المسيح بل تدينوا بعقيدة بولس. فلذلك يعني كثير من بعض البلاد عندي انجيل من 100 سنة كتاب مقدس عهد قديم، نعم عندي عهد قديم. فبتقارنوا في العهد في الكتب اللي طبعت حديثا فروق كثيرة جدا. جاءوا القساوسة فقلت لهم هذا من 100 سنة 1813 احنا 2000 وقديش 15 100 سنتين عندي كتاب مقدس من 100 سنتين. فبيجي يوم عندي القساوسة الامريكان بقول لهم هون املا الفراغ، ليش مش عاطين يعني في نصوص سقطت بعد التاريخ. قلت له املا الفراغ، شو رايك نلعب املا الفراغ في الكتاب المقدس؟ فبهت قال شو بتحكي؟ قلت له هاي اللي بحكي هاي موجود املا الفراغ او نقاط مكان فيش حاطين ايش نجوم مكان الكلمه التي سقطت. هاي واحده. اثنين قلت له هذا النص قبل 100 سنتين وشوف النص الان قبل بعد 100 سنتين كم تغير. قلت له كتاب غير عن هذا. قلت له انا بتحداك تجيب مصحف من ايام النبي ومصحف من ايامنا ذا كلمه واحده بتغير. قال صدقت. وضعاف ومفلسين وما عندهم شيء. اخوان احنا قلنا ان السبيه إذا استأذنت الإمام أنك تأخذها واستبرأت رحمها حتى لا تسقي زرع غيرك، أنت تأتيها وغيرك قد زرع فيها لا يجوز. فاستبراء الرحم بحيضات ثلاث يستبرأ الرحم بكون ما في زرع لغيرك، تذهب البصمة كذلك بالحيضات الثلاثة أو بالولادة. وهذه كلام حقيقة الإعجاز العلمي فيها في موضوع أنه ليش المرأة يحلها الزواج حينما تكون يتوفى عنها زوجها وتنجب عدتها فيش في ماذا في ولادتها الولادة والثالث حيضات تذهب بصمة الرجل من رحم المرأة. يهودي دكتور بجوز سمعته عنه قال ما جاءتني امرأة إلا أخذت بصمة الرحم، كان دكتور نسائية، قال كل النساء اللي أجني فيه في رحمها بصمتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة أكثر من واحد إيش سنة فيها. قال مرة بدي اختبر زوجتي لقيتها نايمة مع ثلاث، هذا اليهودي بيقول ثلاث بصمات في رحمها. قال ما من مسلمة إلا فيها بصمة زوجها فقط، هذا اليهودي في فرنسا يا إخوان أنا قارئ التقرير كامل. قال هذه البصمة ما تذهب إلا بالولادة أو بالثلاث شهور كما قال القرآن المسلمين. ثم أسلم هذا اليهودي طبيب يهودي. فهذا فيه إعجاز علمي أن بصمة مني الرجل البصمة هذه لا تذهب إلا بالولادة أو بيش بالعدة. فنقول إذا استبرأ الرحم واستأذن الإمام صارت له، ما بصير واحد ثاني يعبث فيها، هو هاي إله لحاله يجب عليه حمايتها وإطعامها وإسقاءها كأنها زوجة. لكن في حكم السبية، لكن إذا أنجبت إما أن يعتقها وإما أن يتزوجها. لا هذا لا ما مش ضرورة الإشهار، ليس بالضرورة الإشهار وليس بالضرورة إنه لا هذا دين يا إخوان، إحنا بنحكي في دين. نعم هي ملكه، ليس في هذه المسألة إشهار ولا تعتبر إله. يعني فرق جدا بينها وبين الزنا، هذه أنا ملكي، هذه ملكي والكل الناس عارفين إنه هذه أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي بل يقول فتاي وفتاتي، هذا حديث صحيح. ليش؟ حتى لا يأتي في قلبك أنك رب أو أنك إله أو أنك يعني مستعبد اللي أمامك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا فتاي هذا عبدي وهذه أمتي، بل قال فليقل هذا فتاي أو هذا فتاتي. فلذلك هذا دين يا أخوان. فإذا تزوج يعني الآن حقيقة ليش الإسلام رفع من شأن الأمة؟ قال أعتقها وتزوجها فله أجرين، ضرب اثنين، كل عمل بقوم فيها ضرب اثنين. وليش إنه قال إذا أنجبت لازم يا بتتزوجها يا بتطلق صراحة؟ فكذلك أيها الإخوة الكرام الإسلام شرع وفتح وقنن وجفف منابع الرق. نعم فالآن ما في رق بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني النبي نهى فيما صح عنه أنه نهى أن يقول عبدي أو أمتي، بل يقول فتاي وفتاتي مثل ابني وبنتي. فيا يا أحباب لو أنك تقارن بس تقارن بتلاقي 100 هجمة مقابل ردة واحدة. يعني إحنا لو بدنا نشوف كيف بيعاملوا سبايانا يعني نسائنا ورجالنا يوم يغذوهم في العروب بنعرف كيف إحنا ردينا. إحنا ردينا ما رديناش إحنا ردينا الصاعب صاع. بالعكس إحنا ما ردينا إلا 1 من 100 ضربونا 100 ضربة في نسائنا وأعراضنا يوم يغذوهن. إحنا بس شغلة واحدة بس وضمن ضوابط وضمن تقنين مش مشاير الشغلة. وبعدين الأمة يعني العلماء تكلموا في الأمة ممكن تكون الأمة أجمل من الحرة هذا مفروغ منه. فهل يجوز لها أن تذهب هكذا في وسط الشوارع لابسة قصير ولابسة حفر وماشية؟ بالطبع لا يا إخوان بالطبع لا. الإسلام له دستور وله قانون في حفظ الشباب وفي حفظ البيئة وفي حفظ المجتمع. ما بصير. أنا سألت الشيخ محمود عطية الله يجزيه الخير قلت له هل يجوز للرجل الذي يتزوج نصرانية؟ النصرانية ممكن أنت عارفين واحد يتزوج نصرانية إلها خاطر تطلع بالشرط في الشارع بصير؟ ما بصير. ممكن هذه النصرانية البريطانية أو الأمريكية تكون أجمل بكثير من غيرها مثلا يعني ممكن ويكون أبشع مثلا. لكن ما بصير يا أخوان إنه اللي بيتزوج نصرانية يطلعها أي كلام في السوق. ما بصير. لازم يجب أن تتقيد باللباس الشرعي. نعم الحجاب تتقيد فيه لأنه أصلا الحجاب من دينهم. ما بصير إن أطلعها مشلحة وأقول غض البصر. أنا مش كوم حجار. ما بصير نطلعها آخر موديل وأقول لك غض بصرك. ما بصير. أنا ممكن المرة تطلع اللي ترى أنه كشف الوجه جائز وبعدين أقول له غض بصرك. أما ماش أطلعها بشعرها وبجسمها وأقول له غض بصرك. ما بصير يا إخوان. أما المرأة اللي بتطلع بمنديل ووجهك مكشوف ونقول لها غض بصرك لأنه ممكن يكون المرأة اللي لابسة المنديل جميلة أو غير جميلة. هو مش بس الجميلة بس إحنا نقول كذلك وجب غض البصر. وهي أخذت بمكافة الاحتياطات وخرجت وتعتقد أن الوجه ليس عورة فخرجت. أنت الآن واجبك أنك تغض البصر. ما بتقدر تقول لازم تغطي وجهك شو هالحكي وشو هالكذا. ما بصير. خلص الآن هي التزمت بما تعتقده وأنت يجب أن تتقيد بأمر الشرع في غض بصرك عنها. هناك ازدواجية وتناقض كثير جدا. بتلاقي المرأة للأسف أنا حدثني شباب ما شفتش بس قال بكون لابسة حفر ومشسورة ومدوكرة ومحومرة ولابسة بنطلون أو تنورة يوم يجي وقت الصلاة بتكون حاطة لباس الصلاة في الشنطة بتلبس لباس الصلاة بتصلي. أم هريرة قال يعني أنا مش عارف كيف إنها طول اليوم بتكون فتنة شديدة للمسلمين ويوم يجي وقت الصلاة كأنها علمانية. هذا إشي وهذا إشي يا جماعة إيش هذا. فلذلك يا أيها الأحبة يعني قلبي أنا ارتاح حقيقة بالذات في هذا الزمان لتغطية وجه المرأة. لكن المسألة حقيقة حتى نكون منصفين فيها كلام طويل للعلم. فيها كلام طويل يعني الشيخ الألباني مؤصل ومحقق ومحدث والشيخ عبد العزيز محقق ومؤصل ومحدث حقيقة وكلاهما ألف في المسألة لكن هذا تمنى استحباب وهذا تمنى الوجوب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.